بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية للعلامة الرشيد رحمه الله تعالى على وسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
نعم، هذا مقطع مهم جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نستفيد منه فائدة عظيمة. هذه فائدة في أول دقيقة في الدرس، أول دقيقة في الدرس اكتبوها، فائدة غالية ثمينة، خذوها واذهبوا إلى بيوتكم تكفيكم. ما الفائدة من كلام شيخ الإسلام؟ فائدة عظيمة، ألا وهي إن التعبير عن السنة ومنهجها لا يعتمد تقريره إلا من أئمة السنة. إن التعبير عن السنة ومنهجها لا يعتمد في تقريره إلا على أهل السنة المقررين لها. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، فإن كثيرا من الناس أخواني يعبر عن السنة، يخبر عن السنة ويقول السنة كذا، ويقول بأن منهجه تقرير كذا، وأن مذهبهم في المسألة هذه كذا وكذا وكذا، ولا يكون الأمر كذلك، إنما يكون الأمر بحسب ما فهمه هذا المتكلم عنه. كررناها كثيرا بيف تكررت معنا كثيرا، وهو أنه لا بد في التعبير من السنة أن تصدر هذا التعبير وتلك النسبة عن مقرر مذهب أهل السنة، عن الخبراء بمذهب أهل السنة، عن المتبحرين في السنة. وعلى رأس هؤلاء من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق تقريراته تميز بميزة عظيمة عد بها من المتقدمين سبيلا ومن المتأخرين زمانا، فلا يمكن قط أن نستغني عن تقريرات شيخ الإسلام أبدا للسنة. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام أخذ 700 سنة سابقة من المادة الخام، من المادة التي هي الطيب من القول، من المادة التي هي القواعد والكليات، ثم أضاف إليها الخبرة الواسعة بتعدد الفرق التي ربما نشأ منها طوائف لم تكن على عهد المتقدمين،
وتعددت أقوالهم وتنوعت مشاربهم، فأسقط هذه المادة الخام والقواعد الكلية على جميع الطوائف الموجودة رغم تعدد مشاربها، وأخذ من مشارب هؤلاء وآرائهم كيف الرد عليها بما دمغ باطلها ونكس رايتها، حتى جاء من بعده آخذا بعلمه رادا على كل الجزئيات التي ظهرت، والتي وجود جزئيات منها في العهد المعاصر إنما هو فرع قريب منها، وعليه صار شيخ الإسلام مقررا التقريرات التي قل مسألة إلا وأنت في حاجة إلى أن تقول قال شيخ الإسلام. كل هذا معجون بخبرة شيخ الإسلام بنسبة الأقوال إلى قائلها، فهو في تحرير كل فرقة وفي تحرير كل مذهب يفوق أتباع هذا المذهب، لأن صاحب المذهب قد ينتمي إلى ما ظهر له من المذهب في زمانه، وقد يكون المذهب قد مر بأطوار قبله ولا يعيه، أو قد يكون منتميا إلى طائفة فرعية من طائفة كلية فهو زيدي وينتسب إلى الشيعة في الجملة لا يدري عن سائر مذهب الشيعة، وقد يكون من الإمامية ولا يدري عن الإسماعيلية والنصيرية. أما شيخ الإسلام فإنه عرف كلية الفرقة وما تفرع عن الفرقة ونسب الأقوال إلى قائليها بما تطمئن له النفوس، فصار رحمه الله تعالى أمينا في هذا الباب، جمع لنا بين علم المتقدمين وبين علم المتأخرين وبين الإسقاط المتين والتقعيد الرصين، حتى صرنا عيالا على كتبه شئنا أم أبين. فالتعبير عن السنة لا يكون إلا من مقرريها حتى تتضح لنا السنة اتضاحا عظيما، وحتى نتصور المذهب تصورا دقيقا. هذه مسألة مهمة يا إخواني بارك الله فيكم، مسألة مهمة حينما أتي أنا أعبر عن السنة فأعبر عنها بهذا، لابد أعبر عنها بالتقريرات السلفية. هذه التقريرات السلفية هي التي تمنع أي تدخل في هذا المنهج، ولو كان من بعض علماء السلف وبعض علماء السنة الذين قد تخفى عليهم السنة في شيء من الأشياء. فالمقررون المعبرون عن السنة هؤلاء الذين تقبل منهم كلماتهم، لهذا صارت عندنا الدواوين المعتبرة، فنرجع إلى دواوين معتبرة في السنة، نرجع إلى إبانة، نرجع إلى شريعة، نرجع إلى اعتقاد سلف، نرجع إلى اعتقاد أئمة حديث، نرجع إلى أصول سنة لأحمد، نرجع إلى سنة الخلال، نرجع إلى دواوين معتمدة. هذه الدواوين قررت مذهب أهل السنة والجماعة وبينت هذا المذهب، فحينما آتي لأعبر عنه لا أعبر عن السنة من شروحات حديث لشراح حديث، لا أعبر عن السنة باجتهادات فقهاء قد يكونون في الفروع شافعية مالكية حنابلة حنفية، وهم في في الأصول أشاعرة ماتريدية معتزلة أو متأثرون بكل هذا ولو كانوا منتسبين إلى السنة. فهذه نقطة لا بد من الانتباه إليها لأنها نقطة محورية. فكثير من الناس يعبر عن السنة بما قاله بعض العلماء الذين قد يكون عندهم تأثر بمذهب الأشاعرة أو بمذهب الجهمية أو بمذهب كذا أو كذا إلى آخر ذلك. هذه مسألة في غاية النفاسة، مسألة في غاية الأهمية. ولهذا نقول فرق بين المتقر عند السلف وبين ما ينسب لبعض السلف، فرق بين أن تعبر أنت بفهمك أو أن تنقل لنا عبارة السلف. من هنا أرحنا بها يا سلفي، أرحنا بها يا سلفي، ألا وهي قل قال أحمد في أصول السنة، قال الصابوني في اعتقاد السلف، قال الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، قال ابن بطة في الإبانة، قال الأجر في الشريعة، قال كذا، وأرحنا بارك الله فيك. حينئذ تقصر علينا الطريق، وحينئذ تجمع علينا ألفاظ الهداية، فلا نكون في حاجة إلى لبس وإلى خلط. إن اشتبه عليك شيء من ذلك فسأل أهل العلم، ولا تترك الشبهة تدوم معك كثيرا أو تطول معك، ولكن مباشرة اسأل، ولو كان في ذلك تعقبا لشيخك، لكن لا تجعل تعقبك في صدرك فيحصل أمران. الأمر الأول قد يصل إلى سوء الظن بالشيخ، الأمر الثاني قد يكون خطأ فيستقر في قلبك وتحسب أنك على الهداية. لا تحاكم أحدا إلى ما في ذهنك، حاكم كل أحد إلى ما في كتب السلف. ثاني، لا تحاكم أحدا إلى ما في ذهنك، فليس بالضرورة أن يكون ما في ذهنك هو الحق، ولكن حاكم كل أحد إلى كتب السلف. لهذا إذا أشكل شيء عليك من عبارة أي أحد ومن عبارة أي أحد من العلماء فضلا عن شيخك، إذا كان كذلك ولم يتضح لك الصواب المحض في هذا، فاستفسر وسل، فربما تؤتى من قبل فهمك، بل وأجزم لك أقول كثيرا ما تؤتى من قبل فهمك، كثيرا ما تؤتى من قبل فهمك. لهذا إذا راجعت من هو أعلم منك حصل أمران: واحد، تثبيت ما عندك إن كان حقا، أو رد ما عندك إن كان باطلا. اثنان، رفع سوء الظن من قلبك فيما تعتقده في شيخ أو عالم من علماء المسلمين. إذا أنت اصطرحت بهذا، كالذي يجد علة في بدنه لا ينبغي له أبدا مع تكرار هذه العلة واستقرارها أن يدعها لظنون، ربما يكون الشيء بسيطا فيظنه داء قاتلا فيموت بالوهم، وربما يكون الشيء عظيما فيظنه يسيرا. وعليه ارجع إلى أهل الاختصاص وتبين من ذلك، يتضح لك الأمر، إن كان كبيرا فقد أدركته، وإن كان صغيرا فقد اجتنبته، والحمد لله رب العالمين. هذه مسائل مهمة جدا، لكن أن تنطوي على أشياء في ذهنك تعتقد أنها حق ولا تراجع فيها أهل العلم فلا. ولهذا الطالب على الطريق ما كان دائما مستشكلا على أهل العلم، مستفسرا ولو عظم الأمر فيه: ألم تروا وألم تسمعوا إلى هذا السلفي الذي جاء السلفية وقال لقد حاك في صدري شيء من القدر؟ هذا لا يضره، حاك في صدري شيء ما يفهمه في هذا الباب. فلما جاء إلى أئمة السلف أزالوا له ما عنده، فارتفع الإشكال. قد يحيك عندك شيء في صدرك في مسألة من المسائل، من مسائل الأصول، من مسائل الاعتقاد، من مسائل كلام بعض أهل العلم، حينئذ أزل ذلك مباشرة. فإن كان الذي عندك هو الحق ثبت، وإن كان الذي عندك هو الخطأ تبين لك وجهه والحمد لله. هذا أمر مهم في غاية الأهمية، لا بد من إيضاحه. ماذا قال عمر يوم الحديبية يا أخوان؟ حكى في صدره شيء، ماذا كان؟ أخذ مجموعة وجلس أنا يعني شايف إن كذا، أنا أرى المسألة على ما والله والله لو قال عمر ما قاله لرسول الله ولا أبي بكر ربما تمكن من قلوب البعض. من يملك جواب أبي بكر؟ من يملك جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أبي بكر؟ وربما إذا قال هذا القول في جماعة ربما تتأثر الجماعة ويثبت عنده الخطأ، لكن حاشا الصحابة رضوان الله عليهم أن يكون هذا منهجهم. فلما حاك في صدره شيء يوم الحديبية أراد أن يصحح وأن يسأل عنه، يا رسول الله يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتلها؟ يا أخوان حيثيات لو قيلت بعيدا عن الرسول والصديق لربما أحدثت أشياء أشياء. أجيبوا يا أخوان، كل شيء قاله عمر أجيب عنه ببلى، يعني حق حق. ونحن نعلم أن الاشتباه يعظم جدا جدا إذا كان هناك شيء من الحق، أن يكون عندك في الوجه الذي تذهب إليه شيء من الحق لكنه لا يسلم إلى النتيجة كاملة. فأنت عندك شيء من الحق زائد شيء من الحق زائد شيء من الباطل يعطيك نتيجة حق؟ أبدا. إنما الذي تعطيك النتيجة يعطيك نتيجة حق، حق زائد حق زائد حق يسوي حق، حق زائد حق زائد باطل لا يسوي حق، باطل زائد باطل زائد باطل لا يسوي حق. فأنت يعظم الشيء عندك لأن حق زائد وحق زائد خطأ زائد باطل لا تتفطن إليه. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ بلى. ألسنا الحق مع الباطل؟ بلى. ألم تعدنا أن داخلنا المسجد الحرام آمنين مطمئنين محلقين رؤوسنا ومقصرين لا نخاف؟ بلى 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 بلى, بلى. إذن فين الجواب؟ بلى 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 يساوي ندخل يساوي نقاتل يساوي على ما نقبل الدنيا في ديننا. هذه النتيجة. نعيد مرة ثانية نعيد مرة ثانية، ألسنا الحق مع الباطل؟ بلى هذا حق. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ بلى هذا وحق. ألم تعدنا أننا داخلون؟ بلى هذا حق. إذن على ما نقبل الدنيا في ديننا. خلاص، ما اللي بقي؟ أركان القضية تمت كما تقول المناطق، أركان القضية تمت. بلى 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 يساوي على ما ندخل. كان الجواب فيه ها؟ كان الجواب وهل وعدتك هذا العام؟ لا، فإن داخله. هل وعدتك هذا العام؟ هل وعدتك هذا العام؟ رفع كل إشكال، رفع كل إشكال. خلاص، فإنك داخله، لأن رؤيا الأنبياء حق، فما يرون بقلوبهم كما يرونه بأبصارهم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بودئ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا حتى تقع كفلق الصبح أو كما قالت رضي الله عنها. أخي، قد لا يتوفر لك بلا بلا بلا، فلا ترتب النتيجة حتى ترجع إلى العائلة. قد يكون عندك بلا واحد وتعتقد أن هذا الحق الذي لا خلاف فيه. فالتعبير عن السنة يكون بالمتقرر عن السنة. أنا أريد بكل جرأة حينما تعبر عن السنة أن تقول قال أهل السنة كذا وكذا، راجع كتاب راجع كتاب راجع كتاب، هذا كلام ابن بطة، هذا كلام الأجري، هذا كلام أحمد، هذا كلام مالك. أنا لا أريد أن يسألك واحد هذا التعبير هذا المنهج؟ من الذي قال؟ تقول لي فلان في شرح مسلم، فلان في شرح كذا، فلان. يا أخي إن عبرت عن السنة، هل كتب أهل السنة خلت من تعبيرك هذا؟ أبدا. إذن عبر عن السنة من كتبها، كونك لا تعبر عن كتبها والله لا يكون سنة، لأن كتب السنة ما غدرت السنة، لا يمكن أن يكون هذا سنة. سنة وتغيب عن كتب أئمة السنة أبدا. إن وقع عندك إشكال في كلام عالم أو شيء، كما قلت لك حاك شيء في صدرك فأتيت خرج قوم قبلنا وما أدري ماذا أقول، فوفق لنا ابن عمر فاكتنفناه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا إن قوما خرجوا قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألنا منهج. يا إخواني عظيم إخواني لا تسلم نفسك لعقلك، بارك الله فيك، لا تسلم نفسك لعقلك، لا تسلم نفسك لهذا، فأنت على خير. ما قلت نأتي أصحاب رسول الله، نأتي أتباع أصحاب رسول الله، نأتي المتبعين لأصحاب رسول الله والتابعين، هذه عبارات السلف، هذه عبارات السلف. باب الرحلة في المسألة النازلة، هذا يبوبه البخاري في كتاب العلم، ليس الرحلة في طلب العلم، في المسألة النازلة، في المسألة النازلة. هذا منهج عظيم متين رصين، حتى في طريقة تدريسك تعليمك بيانك. يا إخواني بعض الناس يخرج في ذهني أشياء واعتقد أن الحق، لا تطلب العلم، احفظ القرآن أولا، من هو الذي سبقك هذا؟ لا تطلب العلم واحفظ القرآن، منهج من هذا؟ لا تطلب العلم واحفظ القرآن. ثم قد يكون الذي يقول لا تطلب علم واحفظ القرآن يدرس هو العلم قبل القرآن، لا تحضر دروسا لا تفهمها ثم تحضر دروسا له، لا تحضر إلا للأكابر، اتركوا إلا الأكابر، كلمة حق. لكن لتدرس أنت، فهل نقلت من إلى الأكابر ولا من إليك؟ لهذا من المسائل التي تنضاف إلى هذا، إذا قلنا بأنه يجب الرجوع إلى كتب السلف، إلى المتقرر عند السلف، إلى أهل العلم، إذا حكى في صدرك شيء من ذلك فيما يتعلق بالعقيدة، ففيما يتعلق بالطلب وأصوله وطرائقه وما ينبغي، ارجع في ذلك إلى أهل العلم، ولا تأخذ من زميلك، لا تأخذ من زميلك، لا تأخذ من رفيقك، حتى ولو كان زميلك شيخا، إذا كان عندك من هو أكبر منه لا تأخذ من زميلك ولا من رفيقك. وقد يكون زميلك صادقا، لكن صادقا في وصف واقع يطابقه لا يطابقك. نعم. فتقرير شيخ الإسلام في هذه المسألة، مسألة الصحابة ومتعلق بها، تقرير نفيس جدا لا تجد فيه ملاحظة، تقرير نفيس. ولا يعني هذا أن شيخ الإسلام يعصم أو غيره، لكن كما قلت لك السلفي يعرف كيف يضع التقريرات. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى.
انتظر أحمد هيثم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. عليكم السؤال نرد من بيلا من الأخ محمد يقول: قال شيخ الإسلام كما جاء في العقول الدرية: أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها، كيف نفهم هذه العبارة؟
أعد.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
العقود لابن عبد الهادي
موجود النص
رجعتها. نعم يقول
أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها.
كيف يفهم ذلك؟ احنا من أول ما تكلمنا إلى الآن، كيف ذلك؟ هو من أول ما تكلمنا إلى الآن، هذا المقطع الذي تكلمناه الآن إذا كان نصف ساعة ولا ثلث ساعة هو شرح لهذا أصلا. يعني هو جاء الآن إيه؟ جاء الخاتم على هذا الكلام، كل ما سبق ودور شيخ الإسلام وكونه مقرر منهج السلف وكوني من أخبر ناس بالفرق وكوني أضرب الفرق من كثير من أتباعها، وفي الإسلام مثل مرحلة مهمة في عمر أمة الإسلام. شيخ الإسلام مثل مرحلة مهمة في عمر أمة الإسلام حتى صار شيخ الإسلام في كل زمان. شيخ الإسلام على رأس نصف عمر أمة الإسلام إلى الآن، وكأنما تناول بيمينه ما تقدم من 700 سنة وأعطاه لمن بعده 700 سنة. بس هذا شيخ الإسلام. شيخ الإسلام وضع رجليه إحداهما على المشرق والأخرى على المغرب، وجاء لك بفاكهة هنا فزرعها هنا. بس شيخ الإسلام وضع رجليه مشرق مغرب، فجاء من أرض المشرق، جاء من أرض 700 سنة، جاء من أرض القرون الثلاثة المفضلة وما بعدها إلى 700 سنة، جاء بثمرته ثم غرسها في أرض أخرى هي 700 سنة جاءت بعدها. هذا الذي فعله شيخ الإسلام بكل أمانة. من هنا ماذا قال ماذا جاء في العقود؟ إن الشيخ الإسلام بيقول أنا أعلم كل بدعتي حصلت سنة وأول من أسسه. هذا كل الذي قلناه، ومذهب هذه البدعة هذا الذي قلناه. إذن هذا شرح للعبارة، شرح هذه العبارة هي خاتم لماذا؟ لما ذكرنا. يعني هذا دليل قولي على ما قررناه عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه.
كلام الشيخ صالح. الشيخ في مزايا عن شيخ الإسلام.
نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف، يعني من كتب أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم ومن تلاهم زمنا، تتميز هذه العقيدة وسائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلكم الكتب الكثيرة في الاعتقاد بمزايا منها.
كلمة فرقوا بين كلمة تتميز وبين أميز. تتميز بيان لصفة الكتاب وليس لتفضيله على ما سواه. انتبهوا يا اخواني جزاكم الله خير. يتميز هذا الكتاب بكذا ليس معناه يتفوق، ليس معناه يفضل، ليس معناه يسبق، لكن صفة الكتاب، صفة العلم، خصائص علم شيخ الإسلام، صفة علم شيخ الإسلام، بما يتميز به علم شيخ الإسلام. حتى لا تنزعج من عبارة شيخ الإسلام يقول تتميز عن كتب السلف، خلي بالك، يعني ليست أفضل مما سلف، لأنها أصلا لا يكون فيها فضل إلا إذا سبق إليه شيخ الإسلام أصلا، إنما تتميز يعني خصائص هذه الكتب ما هو؟ مثل ما أقول يتميز الشيخ ابن بكذا، يتميز الشيخ ابن عبد بكذا، يتميز الشيخ ابن عبد بكذا، تتميز كتب ابن عبد بكذا، تتميز كتب، وهكذا. واضح؟ نعم.
قال أولا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد فهم ما قاله الأئمة من قبل فصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها وببيان معانيها، فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل.
انتبهتم؟ وبهذا نرد على العطالين البطالين السطحيين الآرائيين الذين يعلمون الناس بما يظهر لهم من آراء في العقول لا بما يؤخذ عن السلف الكرام. حينما يقولون نعتمد على كتب الأثر وحسبنا كتب الآثار، نريد أن ندرس العقيدة، هات الشريعة، هات الإبانة، هات شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، هات هذه الكتب الأثرية ودعك من كتب ماذا؟ التعبيرات الإنشائية والتقعيدات، هذه دعك منها. فأنا أدرس في السنة أصول السنة، أدرس في السنة السنة الخلال، ولا أدرس العقيدة الوسطية. ليه؟ هذه آثار عن السلف، هذا كلام شيخ الإسلام، هذا ما أدري أصفه بماذا. تعرف أخوان والله العظيم، وأنا عن نفسي ما يعني كان يوجد هذا الشيء عندي. أنا أقول لكم تجربتي، أنا أول ما جلست عن شيخ الأطرم في أشياء كانت في صدري، لكن والله لم أبح بها إلا لنفسي، وصار جوابه يأتيني غدا وبعد غد وبعد أسبوع. إخواني إخواني إخواني، أن تجد الشيء في نفسك فتجعله حبيسا، مثلا إن استطعت أن تستفتي في الشيخ فورا، أو شيء ما تستطيع أن تستفتي ليه، هو الحقيقة ما أجد دليلا عليه في كلام الشيخ، بس حسي يقول كده، يعني شفت أنت عارف الشيء اللي يكون في نفسك ولا استطعت تعبر عنه، هو هذا. فلو أنك أنت تستفسر بالشيخ على إيه، بس أنت في حس، في حس معين، هذا قد لا يشينك بقواعد. واحد، إحسان الظن بالشيخ. الثاني، لا تتحدث به جزاك الله خير. بعض الناس ما يصبر، بعض الناس يتحدث به وقد يكون في الدرس. طب ليه؟ طب لماذا أفسدت من بجوارك؟ اسكت. أي أن يكون الشيء في نفسك لي وقد يزال بعد ذلك، أن يكون الشيء في نفسك حتى تسأل، لكن لماذا تجعل ما في نفسك لغيرك فتفسده؟ فأنت في ذهنك ماذا؟ يعني من الذي علمك علينا بكتب الآثار ودعنا من كتب الأقوال، أقوال الرجال؟ يبقى أدرس الشريعة ولا أدرس الوسطية، أدرس السنة للخلال ولا أدرس الحموية، ما لي ولا الحموية، هذا كلام شيخ الإسلام يصيب ويخطئ. مسكين أنت والله، والله مسكين، والله مسكين، ما تدري والله، ما تدري والله لا عن كتب الآثار ولا عن كتب التقعيدات. يا أخي ما الفرق بين السنة الخلال وبين وسطية شيخ الإسلام؟ هذا أثر، ما شرحه؟ هذا أثر ماذا يستفاد منه؟ هذا أثر يدخل ضمن أي قاعدة؟ بس هو ده كتب شيخ الإسلام. وعليه قل لي بالله عليك، لماذا درست أصول السنة الإمام أحمد؟ ما هو بآثار هي، هذا فهم أحمد. تظن أن هذا في المتأخرين، يعني الكتب هذه في المتأخرين، هذا كلام أحمد. أين الآثار عند أحمد في أصول السنة؟ أين الآثار عند البربهاري في شرح السنة؟ هذه كتب متقدمين، هذا أحمد، هذا البربهاري، هذه كتب متقدمة، فين هذه الآثار؟ هذا اعتقاد البخاري يا أخي، فين يا أخي الآثار؟ البخاري آثار وأسانيد في صحيحه. فهم للسنة في اعتقاد، فين الآثار في اعتقاد ابن المدين؟ فين الآثار في اعتقاد سفيان، في اعتقاد الأوزاعي، في اعتقاد قتيبة بن سعيد، في اعتقاد هؤلاء الأئمة؟ فين يا أخي الآثار؟ يا أخي فكونا بقى، يا أخي يا أخي فكونا، يا أخي يا أخي أريحونا، يا أخي يا أخي اعرف قدرك يا أخي، حتى لو كنت صالحا يا أخي ما في صدرك اسأل عنه، ما في صدرك متبه، اترك الأمة على ما عليه، اترك الأمة على كتب الآثار وكتب التقعيدات. يا أخي الأمة فسرت القرآن، القرآن عندنا آيات وعندنا تفسير، السنة عندنا أحاديث وعندنا شروحات، هذه مشكلة، مشكلة يا أخوان، مشكلة كبرى 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 كبرى. إن الواحد يا أخوان يصدر فهم على إنه هذا منهج السلف، إن الواحد يجعل رأيه هو الحكم الذي يحكم إليه أي شيخ. ما تعجبني طريقة هذا، أنتقد هذا، هذه طريقته يا أخي، هذا رأيك. لو قلت رأيي، لو قلت أنا أرى، جزاك الله خير، وتقول هذا أنا أرى لشيخك استفسر، لكن لا تقول لزميلك، لا تقول لزميلك يا أخي، لا تقول أنت راح تشتري من السوق بضاعة معينة، لازم زميلك هو اللي يشتري البضاعة نفسها. يا أخي دعوا ننزل على الباعة وننزل على هذا، هذا يشتري من هذا وهذا شمع. أنت قد تخطئ في هذا الشيء، وقد تشتري شيئا لا فائدة فيه، فيكون الأمر محصورا عليك. لازم تقنع الأمة، لازم زوجتك تأكل مما تشتهيه، أنت لازم تشتهي كذا، يبقى لابد زوجتك تشتهي، تأكل زوجتك ما شاءت وتأكل أنت ما شئت، لابد ألبس ما تريد، لابد أبني بيت على ما تهوى. ولو صح كل هذا فإن هذا لا يضر دينا فلا يصح في الدين. الدين نرجع فيه إلى السلف. ألستم تسمعون هذا ولا لا يا إخوان؟ علينا بكتب الأثر، أنا أدرس كتب الأثر، أنا أدرس كتب الأثر، هذه كتب يعني ما. لقد كان أحمد رحمه الله يكره التصنيف، لقد كان أحمد رحمه الله يكره كتبا صنفت على غير الآثار. نعم صحيح أحمد يقول هذا، لكن أنت فهمت؟ فهمت أنت يعني كتب لم تقم على آثار؟ يعني لابد حدثنا وأخبرنا. طب أحمد وضع كتاب أصول السنة بجميع الروايات من غير حدثنا وأخبرنا، كل حدثنا وأخبرنا إلى أن وصلنا إلى أحمد، هو الإسناد إلى أحمد فقط. طيب أحمد وضع كتاب الرد على الجهمية دون حدثنا وأخبرنا، ها ماذا تقول؟ طيب يعني يا أخي هذه الكتب موضوعة على الآثار إسنادا وعلى الآثار اعتقادا وفهما، هذه كتب الآثار، هذا معنى كتب آثار. لا تكون هذه الكتب كتب آراء قامت على آراء أصحابها لا على ما عند السلف الصالح. أنا أكثر من الكلام في هذا الحقيقة إخواني، أكثر من الكلام في هذا وأعيد وأبين، لأن الحقيقة ألمس واقعا قد يكون حتى عند بعض الصالحين، يوم أن تخرج عن طريقة أهل العلم وتضع طريقة لأحد، أرجو ألا تجعل حتى أنت كشيخ وأنت بتذاكر، أنت ترى والله أنا أرى أن الواحد لما يجي يقرأ متنا ما يجيب شرحات أخرى، ولما أجي وأنا رايح أحضر لشيخي ما يكونش معايا كتاب آخر. خلاص أنت ترى أنت حر يا أخي، لكن لا تجعل قاعدة من شيخ لطالب، يبقى حرام تنظر في متن ولو في بيتك إذا كنت تحضر شرحا لشيخ قبل أو بعد. ليه يا أخي؟ ليه يعني في إشكالية؟ أنا أرجع من هذا المتن مثلا الوسطية وأنا في البيت راجع اليوم فأراجع الشيء هذا في شرح الشيخ العثيمين، حرام، أنت حر يا أخي، هذه طريقتك أنت حر فيها، لكن لا تجعلها قاعدة في الطلب، لا تجعلها قاعدة في الطلب. حينما تأتي القاعدة في الطلب ها لابد أن تكون ناقلا، أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. واضح يا إخوان؟ في شيء مسلك أنا أسلكه، وفي شيء قاعدة أنا أقدمها. حينما أتي أنصح الطالب وأشدد عليه يبقى دي قاعدة. إحنا ما أتي أقول لا تقول قال البخاري على المنبر، أنا حر بقى، أنا أقول قال البخاري لأني لا أذكر إلا صحيحا، أنا حر على المنبر، لكن لا تجعلها قاعدة في طلابك، لا تجعلها قاعدة من قواعد الطلب، لا تجعلها قاعدة أحكم إليها العالم إذا قال البخاري أقول ليس على طريقة السلف. الإنسان يعقل يا أخوان، يعقل الإنسان. في فرق بين أنا يصلح معي طريقة كذا، أنا مجرب بطريقة كذا، وبين أننا أنسبها إلى ماذا؟ كقاعدة أربي عليها طلابي. لا، أربي طلابك على قواعد السلف. والسلف الحمد لله عندهم باب كل بيت ومفتاح كل أصل، ولا يصلح أن تلج هذا البيت من الخلف، إنما وقت البيوت من أبوابه. فعرفتم يا اخواني جزاكم الله خير. يبقى لما تيجي بارك الله فيك تعلم الامه يوما ما جزاك الله خيرا، ولما تيجي تنصح اخاك وارجو الا تنصح اخاك، انصح اخاك بشيء واحد فقط، اذهب الى مالك، اذهب الى احمد فاساله، فاذهب الى عمر، اذهب الى ابي بكر، اذهب الى البخاري، جزاك الله خير، جزاك الله خير. الا شيئا سمعته وانت من اهل العلم انقله له ان كان الحال يطابق الحال. لكن يا اخي دعنا من اختراعاتك، يا اخي دعنا من ارائك، انت شوفك محافظ على الدروس قوي يعني، طب انت القران، طب ما تترك الدرس ده وتجد، يا اخي فكه يا راجل، يا رجل اتركه يا رجل، الله يهديك، اتركه يا رجل، انت عطال بطال، عايز كل الناس عطلانين معك؟ انت اخترعت طريقة. يا سلام على وقت الفجر هذا مع القرآن، جميل قوي، خلاص انت حر يا اخي، روح ان قصرت حتى يبقى انت اسمك المقصر، انت المقصر، لكن لا تجعلها قاعدة للناس، لا تجعلها قاعدة. حتى لو ان بعض اهل العلم نصح بعض الناس، ها روح انت احمد احفظ القرآن وتعالى، لا تكون هذه ليست قاعدة، هذه ماذا؟ أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، أفضل، لا تجعل قاعدة عامة. اعطيني بقى بالله عليك ما أفضل الأعمال مطلقة، يلا خذ 100 سنة وأجيبني بعدها. لكن عند الأحاديث بتقول أفضل الأعمال، أفضل أفضل أفضل، مش من أفضل، ليس من أفضل، أفضل، كيف تجمع؟ ومن أظلم؟ كيف تجمع؟ عرفت يا أخي بارك الله فيك. يبقى حينما نقول إخواني قاعدة بارك الله فيكم، يبقى هذه القاعدة قاعدة موروثة عن السلف، هذه القاعدة موجودة، اسمها قاعدة ليه؟ ما معنى قاعدة؟ القاعدة يا إخوان أصل كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة، إن كانت أصولية فكليتها مطلقة، وإن كانت فقهية كليتها نسبية، كلية في باب، كلية في حد، كلية وهكذا. ولهذا القاعدة الأصولية أعم من القاعدة الفقهية. يبقى كلمة قاعدة يعني كلية، فأنا أنقلها عن السلف هكذا. واحد يقول لي يعني أنت تشتد على ابن حزم وكذا، إيه اللي ناقص يا شيخ بدع؟ ده عنده مخالفات كثيرة. شيخ قال يعني ابن عبد الهادي جهمي، يا شيخ جيد، كل هذا جيد، في قاعدة كلية. واحد عندك المؤاخذة على الشيخ تبديغ أي واحد أو عدم تبتيعه بالكثرة والقلة، واحد عنده 1000 مسألة خالفية، واحد عنده مسألة خالفية، وهذا قد يبدع وهذا يبدع، أليس كذلك؟ بلى. إذن لا تقل كلمة كثر، خلاص دعك من كثر. شيخ لكن ده 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 وقع في أشياء، ده ده قول الجهمية وهذا، أيوة أحسنت، قول. وش أنت عندك قاعدة تقول إن السلفي إن السني إن العالم إن هكذا قد يقول قولا هو بدعة وقد يقول فعلا هو بدعة ولا يقول بدعة؟ نعم، إذن دعك من هذه. إذن قال بدعة، فعل بدعة، ليست هي مناط التبديل، يبقى كذرة ليست هي مناط التبديل، قال بدعة ليست مناط التبديل، يعني يكاد فعلا الحمل يخف، لكن برضو يعني، لكن المهم اللي تنتهي منه لا تعود إليه، خلي بالك، يا إما ما تنتقلش، خليك صادق مع نفسك، حتى لو بتتكلم مع ابن تيمية خليك صادق مع نفسك، قول لا 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 هذه ما استوت عندي، بس بشرط ما استوت عندي بالأدلة، بأدلة عندي، مش مستوت عندي لأن أنا مش لا أنا ما لا مفيش حاجة اسمها كده. يعني أنا ما أقول مثلا يعني واحد بيلزمك بإلزام معين، خد بالك، هل التبديع يكون بكثرة القلة؟ لا، يبقى انساها بقى، انساه، اوعى توسوس فيه. أنت الآن رفع الجلبة بتعميم البدن بالماء مع النية، خلاص؟ قف تحت الماء، ها عم مت، اوعى تقول بقى ممكن تكون المنطقه اللي هي في الظهر، روح يا رجل البس ثيابك بارك الله فيك، لانك انت هتيجي على المنطقه اللي في الظهر شويه، وبعدين تيجي تلبس الاذن، مش عارف اللي خلف الاذن جه فيها ولا لا، هترجع تاني بارك الله فيك، خلاص انت استقر انت. طب سؤال، ماذا لو ان ظهري من الخلف، من العصعوص، من اي جزء، ماذا لو شعر، ماذا لو اذني من لم يصبه الماء؟ لا يضرني شيء، ما اعلم، خلاص، فاتقوا الله ما استطعت. يبقى انا عندي قاعدة هو، انا ما احاسب على هذا، ما لا اعلمه لا احاسب عليه. يبقى الكثرة لا، يبقى ارفعها خلاص، لا تعود الكثرة اليك مرة ثانية. طيب بس قال ده قول الجم، ده قول المعتزلة، ده قول الأشاعرة، ده قول المرجئة. أمال يبيد عليه يا حبيبنا؟ أمال يبيد عليه أصلا؟ ما هو لازم تكون قول المرجئة أو قول المعتزلة. أمال يبيد عليه بقى؟ أمال يبيد عليه أصلا؟ إذا ما لم نزد شيئا أيضا، قال بدع فعل بدع، إذا ما هو قول، لابد أن يكون قول المرجئة أو قول الخوارج أو قول المعتزلة، يبقى هذا رفعها أيضا، رفعناه. ثلاثة، مذهبه ينتسب إلى معتزلة، إلى شعرة، إلى جهمية، إلى كذا، أبدا بيحارب كل هذه الطوائف. مذهبه الأثر، مذهبه الحديث، مذهبه السنة. السنة يا شيخ ده بيخالف الإجماع. احنا من قليل من قريب قرأنا إجماع الخروج على السلطان، ويقول هذا ليس بإجماع بل إجماع خلافه. صح، إجماع لم يثبت عنده. في إجماع مخالفه كافر، في إجماع مخالفه مبتدع، في إجماع مخالفه معذور. عد ورايا، عد خلفي. في إجماع مخالفه كافر، في إجماع مخالفه مبتدع، في إجماع مخالفه معذور، في إجماع مخالفه كافر ثبت له الإجماع ونصه ويكذبه كافر، في إجماع مخالفه مبتدع، إجماع ثبت خرج عنه بهوى كما يخرج عن النص بهوى، مبتدع. في اجماع مخالفه معذور لم يثبت عنده اجماع. ابن حزم يقول اجماع، اجماع ايه والامه اصلا، اجماع ايه والصحابه، اجماع ايه والتابعين، اجماع ايه ومئات الالوف هذه موجوده. وهكذا لكن من حاف هذا ايه؟ قول الصحابه، قول التابعين، الاثار، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا منزعه الأثر، منزعه قال السلف، الأثر قال السلف، لكن بفهم غير صحيح. أربعة، كما قال شيخ سام، لم يتفق له من يبين له معتقده، من يبين له منهجه، من نبي، اللي هي قاعدة الإعذار، لو أن يقول الإنسان بخلاف السنة ولا يتفق له من يبين، حتى لو كثرت مسائل، حتى لو كثرت مسائل، حتى لو وقف مسائل كبيرة، حتى لو وقف مسائل كبيرة، كل هذا شيء لا يبدع به. الشيء الآخر يحذر منه، يضل مسلكه، يضل كذا. طيب بقي إشكالية، تأويل القول بين جهمي، تأويل القول، أقول لك عد ورايا أيضا، فلان مبتدع، فلان جهمي، فلان قال هنا لم يقل هنا بقول أهل السنة، فلان من أهل السنة في الجملة، فلان مبتدع، فلان جهمي، فلان لم يقل بالسنة أو ليس من أهل السنة في قوله كذا، فلان من أهل السنة. دي أربع عبارات تقول للرجل ولا يكون مبتدعا. شوف، مبتدع ولا يكون مبتدعا. فلان مبتدع استعملها السلف تحذيرا من قوله، فهو مبتدع في الدين قولا لم يسبق إليه، خالف في السلف ولكن ليس مبتدعا، وإنما من باب التحذير منه. طب ما الفرق بين هذا وبين آخر مبتدع؟ تعامل السلف، تعامل السلف من تحذير من بدع، تعامل السلف بالحكم عليه، عمرو بن عبيد أو يعقوب بن أبي شيبة أو مسعر بن كدام أو فلان قدري، فلان شيعي، فلان جهمي، فلان قال بقولهم ولكن تنفيرا عن قوله. نعرف هذا كيف ونفرق بين هذا الجهمي وهذا الجهمي وهذا القدري وهذا القدري بتعامل السلف. والنصح بهذا والثناء عليه والتحذير من هذا بانتساب هذا إلى طائفة وأصولها بقول من أقوال طائفة فلان ليس من أهل السنة في كذا، إثبات أن من أهل السنة في العموم ونفي أن يكون من أهل السنة في هذا القول. فلان من أهل السنة في الجملة، أي أنه لا يخرج عنها لكن ليس من مقرريها، عنده مخالفات. فلان وافق المرجئة، أي ليس منتسبا إلى الطائفة بل قال بقول من أقوالها. هذه عبارات مبتدع قدري قال بقول القدري من أهل السنة في الجملة ليس من أهل السنة في كذا، هذه كلها طبقات، ولا يكون الرجل مبتدعا. كل هذا مأخوذ من طريقة السلف ومعاملة السلف وألفاظ السلف في هذا الباب في الجرح والتعديل. واضح إخواني؟ يبقى لابد من الرجوع إلى قاعدة. إذن القاعدة وأخيرا طبعا كما قلنا تعامل علماء الأمة، تعامل السلف كما قلنا، هذا لابد أن نتقيد به. دائما تقول لنفسك من سبقك، إما سبقك بقاعدة أو إما سبقك بحكم. فحينما تحكم على رجل من هذا بخروج عن سنة أو بقاء على سنة يبقى بقاعدة سبقت بها أو بحكم سبقت به. نعم. يعني خذوا احدى الاختراعات اهوت، بيقول اخونا طلعت
تابع لي يا شيخنا ايضا انهم يقولون ان المحدثين فيما سبق لا يحدثون احدا الا اذا حفظ القران ايضا، فاذا جاءهم احد يقولون له هل حفظت القران فيقول لا فيقول اذا
جيد. طيب خلاص، يبقى احمد وطلعت، هذا طلعت قاسم وهذا احمد فايز، يقولون صاحب الشيخ الفوزان لا يحدث احدا او لا يقبل أحدا إلا إذا كان حافظا القرآن أولا، وأنت بتقول بأن السلف كانوا لا يحدثون أحدا إلا إذا حافظ القرآن. طيب أنا نجيب كم؟ يعني 10 تأديلة ولا 100 ولا 10,000 ولا مليار؟ أنا جلست عند الفوزان 12 سنة ما عرف اسمي فضلا أن يعرف إني حافظ القرآن أم لا، 12 سنة لم يسألني مر ولا عرف اسمي أصلا، أنا وجميع من في المجلس، ولا سمعته قط يقول هذا قط 12 سنة، يعني مش 12 مجلس، 12 سنة، من 1412 1424 منين جايبين الكلام هذا؟ يعني من أين يأتي هذا الكلام؟ ولا ابن باس ولا غدياه ولا أحد من أهل العلم سوى شيخنا الشيخ الأطرم قال لنا ونقل لنا مرة أنني ذهبت إلى الشيخ ابن إبراهيم أطلب، وكنت صغير ورحت كذا كان لسه في البداية، قال أنا أريد الشيخ أقرأ عليك، شوف انتبهوا أقرأ عليك، قال تحفظ القرآن؟ قال احفظ القرآن، بعدين تحفظ بلوغ المرام؟ لكن هذا شيء يراه الشيخ مع بعض الناس في بعض الأحوال، وهذا لا يمنع الحضور والدروس والانتفاع، إنما هذا قد يجعله الواحد لنفسه الشيء الخاص حتى تقرأ حتى تفعل إلى آخره، لكن الشيخ الأطرم نفسه لم يكن يفعل ذلك. لم يكن يفعل ذلك. فإذا من الذي يقول بهذا؟ تعميم هذا من الذي قال؟ فهذا ليس بصحيح بالمرة، ليس بصحيح. لا ابن باز ولا الفوزان ولا غديان ولا لحيدان ولا أطرم ولا أحد من هؤلاء رأينا يقول هذا أبدا، وشرط التلقي وشرط كذا في هذا الأمر. نعم، هذا أمر، ده بالنسبة لمشايخنا. نأتي إلى العلماء المتقدمين، متى ذهب البخاري إلى أحد فقال حدثنا فقال احفظ القرآن؟ أحمد لما جاء عبد الرزاق قال تحفظ القرآن الأول حتى أحدثك؟ الثوري لما جاء وقبل أن يسلم، يعني السلام اللي هو السلام القادم من الصفر، يعني بعد السلام عليكم ورحمة الله، حدثني بحديث أبي العشراء، قال احفظ القرآن أولا؟ قال له من حدثه؟ هات كتب السلف يا الله في تلقي الحديث وتلقي الرواية والتحديث، أيهم الذي اشترط أن يحفظ القرآن ثم أحدثك بحديث كذا وكذا وكذا؟ من هو الذي حدث؟ لكن وجدنا السنة، وجدنا من يقول أنت من أهل السنة، وجدنا من يقول هذا، وجدنا من لم يكن يحدث إلا صاحب السنة ويوصي بهذا، هذا الذي وجدناه. ولهذا لو اشترط واحد في التحديث ألا يحدث صاحب السنة فله سلفه، لكن هذا لا يمنع أن تأتي النصيحة الجزئية لمعين أنت تعلمه وتريد أن تربيه شيئا فشيئا، فتقول احفظ القرآن. احفظ القرآن أولا في ماذا؟ في باب محفوظات، لكن احضر معاه الصبح واحفظ القرآن قبل ما نبدأ المتون كده، احفظ القرآن. ده مثلا قد أرى فيك أنت نجابة، ممكن حتى لا يزاحم القرآن وأنت نجيب، ما شاء الله ممكن تنهي القرآن شهرين ثلاثة أربعة، وأرى أنك لا تزاحم متنا، هذا نصيحة خاصة لك. واحد تاني أقول احفظ جزء عام، ليه؟ عند تعصر في الحفظ أقول احفظ القرآن وتعالى تحفظ في المعدة، يبقى إن شاء الله يجلس طلة عمر ما يحفظ القرآن. عرفت يا أخوان؟ يبقى دي نصيحة خاصة، لكن على كل الأحوال احضر معايا، خليك تحت الكرسي، وإن استطعت أن تكون يمين الشيخ وشمال الشيخ هذا لابد منه، لأن العلم ما له علاقة بهذا. العلم قد منه المتعين عليك وجوبا عينيا، ومنه الكفاء، ومنه المسنون، هذا ما يتأخر. حفظ القرآن سنة، حفظ القرآن سنة، الاستدلال من القرآن إذا عرفت كيف تستدل من القرآن، عندك مصحف في يدك وتعرف تستدل وتأتي بالتفسير أدف. حتى السنة ما يلزم حفظه، السنة التي هي الحديث، ولهذا ما وضعوا في مؤهلات المجتهد المطلق، المجتهد المطلق مش طالب العلم يا أخوان، ما وضعوا له أن يكون حافظا للقرآن، يكون حافظا للسنة، لكن أن يكون قادرا على الاستدلال من الكتاب والسنة. سبحان الله، لا يشترط في المجتهد المطلق أن يكون حافظا للقرآن، ويجتهد في الطلب على الفوزان أن يكون حافظا للقرآن. كيف هذا؟ منين جاء هذا الكلام؟ هذا من اختراعات المتصدرين قبل التأهل. ولهذا أقول لك ده كلام الشيخ مين؟ تقول للشيخ زيد بن عبيد بن عمرو بن بس، لكن شيخ يعني في الأمة، شيخ وشيخ في الأمة يطلقها ويقول لا صح سواها. لا تأتي لي بقى أنا كنت فلان عند الشيخ كنا بنسأله مرة كان طالع من صلاة العشاء فقلنا له شيخ كذا، فقال لي روح يعني ركز على القرآن احفظ القرآن احفظ. من العلماء من يرى تأخذ كل فن واحدة، خذ اللغة الأول، عايزين نبدأ باللغة عشان كذا. في من العلماء يقول لا نبدأ بمتن في كلها، في من العلماء من يقول يا طلعت اعمل كذا، وانت يا أحمد لا خليك مع كذا، وانت يا إبراهيم افعل هذا كذا. يا أخوان بيتعاهد ماذا؟ بيتعاهد طلابه، هذا يتعاهد طلابه، دي مصالح، دي أمور. عمر ما أخذه أبو بكر لما ذهب إلى علي رضي الله عنه، حينما لم يبيع علي أبا بكر بيعة عامة في المسجد مع من بايع، وجد في نفسه شيئا فذهب إليه الصديق، أراد عمر أن يذهب معه، لا يا عمر مقام عمر ما يصلح، يصلح تقدير. عمر نفسه أراد أن يحدث في مسجد الخيف بحديث عامة، قال عبد الرحمن بن عوف أنت في الموسم وفيه ما فيه، انتظر حتى تعود إلى مدينة رسول الله فيها صحابة رسول الله حدثهم. يا الله يا الله، ما أعظمها من هدي وأجله من نصيحة. أنت تحدث أناسا الآن جاءوا إلى المملكة هذه فكانوا يتبركون بأصحاب الشماغ الأحمر هذا، فكروا أنهم صحابة ولا شيء، طالما يجي السعودية، أنت في السعودية يبقى تراب السعودية، يبقى شماغ السعودية، يبقى أي واحد سعودي تعالى أنت من الصحابة. أنت في بلد يأتي الواحد في الحرم يصلي، الإمام يقول الله أكبر، يقول المبلغ الله أكبر، سمع الله لمن ربنا ولك الحمد، يرجع لبلده في الأعاجم يصلي هو وأخوه، هو يقول الإمام والله أكبر والتاني والله أكبر، الإمام يقول سمع الله الحمد يقول ربنا ولك الحمد، هم اثنين بس، هم اثنين يقول لك ربنا ولك الحمد. هو ظن سمع في السعودية كده يا أخوان، سمع في السعودية الإمام بيقول سمع الله الحمد وفي واحد ببالي بيقول ربنا ولك الحمد، فهو جي طبقها. بس هي جماعة تبليغ لمن كثر العدد، ولا هي أصلا تكون في الصلاة هكذا؟ الموسم فيه، الموسم فيه. من هنا ابن مسعود لم يكون جماعة ولم يحدث أحدا، حينما صلى عثمان وربعه ما وقف قال ما صلى بنا رسول الله، لكن لما سئل لأنه محب الاقتداء عن هذا قال يا هذا إن الخلاف شر. يا سلام، ايه ده الجمال ده، ايه الروعة دي، يصلي ولا تكلم، ويأتي من يكلمه خلاص تحطمت على صخرة ابن مسعود هذا أن الخلافة شر. ألا مسألة عادي، إن أتم الصلاة صحيحة وإن قصر تلك هدي النبي، وهذا اجتهاد من أمير المؤمنين. فصارت القاعدة إيه يا أخوان، ها؟ إن الخلافة شر، وصارت الفرعية قصر الصلاة منها، ويختلف العلماء القصر نسك ولا القصر الصف. اخواني ارجوكم يا اخواني هذه الامور توزن، انا مش من اللي بيقول يعني كلام واحد حافظ لحديثه وممكن ما يحفظش حقه يكون احسن منك. انا في ناس كده تحب الفهلوه في الكلام وشويه العيال الصغيرين وطلعين لنا شويه عيال مش عارف ايه والواحد حافظه حاجه، لا شويه العيال دول في عيني، شويه العيال دول اللي حط السواك في جيبه والمتن في جيبه ده في الزمن هذا شبهات وشهوات، مرحبا بطالب العلم إذا لم يفهم شيئا وجهه، لكن إذا جاء يوجهك يا شيخ إلى السنة تقول أنت من هذا؟ من أنت هذا؟ ده أنا يا ولد بدعو قبل أن يولد أبوك يا ولد. ألا وماذا لو كنت أصلا تدعو قبل أن يولد جد الجد؟ إيه يعني؟ إيه يعني؟ عمر نوح في ضلاله. الولد الصغير هذا ده هذا ضعف فوق رأسك، ولد صغير، أقسم بالله يا أخواني، أقسم بالله، أقسم بالله، أحد أولادنا والله يأتيني وسمع، أقسم بالله إنه عندي في قلبي أوقع من أولادي، أحبه. يأتيني ولد صغير يسمع نقل الإسلام ببص له كده يا الله، يعني وأنا كنت وأنا أدك كده كنت بسمع حاجة اسمها نواقض الإسلام، ده كويس جدا أنا بسمع الإسلام، هجيب له بقى نواقض، هجيب له نواقض احفظ، ده انا كنت كويس اوي 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 الحمد لله انا كنت بسمع الاسلام. نواقض ايه، نواقض ايه يا ولد انت، هلا ده انت حبيبي قرة عيني، تعالى تعالى انت صغير هذا، صغير هذا يعني ان قبل الصغير يديك ولد محترم، وان جاي ينتقدك الولد ده حافظ ده حديثين وعامل انت ابني من ابوك، اهلا يعني انت هتربيه بس مبوسة وخلاص، يعني ان قبل ما شاء الله عليك يا ابن ولد محترم مؤدب، وان استكثر يبقى ولد انت من ابوك يا ولد، انت سعيد عبد العظيم الهالي، انا معلم ابوك ما يعرفش اصلا يعني ما كانش يتعرف عليه، انا الشيبك ده هو يقول لي كده، ايه يعني، ايه يعني قد الصغير يخطئ يصيب وتخطئ انت، الصغير هذا في الزمن هذا، الصغير هذا يحضر حلقة علم ولو حضرها نائما ده تكتب في ترجمته، في ترجمته تكتب في ترجمته، عقلت عن النبي مجه في وجهي وأنا ابن خمس، مجه في وجهي وابن خمس. لمن رأى النبي واجتمع بالنبي، اجتمع بالنبي وصغير طفل حنكة صحابي ولا لا؟ ورواته رواية صحابي ولا رواية من؟ حنكة وبس كده. فإذا حينما ننتقل إلى التقعيد لابد أن يكون التقعيد مرفوعا إلى السلف. شيء تستحسن مسلك، ايه خبرتك للإخوة، خبرة يعني، يعني أنا وأنا بذاكر مثلا كنت أرى مثلا كذا، يعني ماشي أنا أرى تذكر في 5 كشاكيل، كشكول خليه مصطلحات، خليه كشكول خليه قواعد، لكن ينبغي أن تذاكر في هذا، هذه طريقة علمائنا. أنا ما أعرفش ولا عالم كان دي طريقة عنده ولا هو خلاف ذلك، بس هو العلم كذا مذكرته جيدة. لو أنت فتحت كتاب وجعلت كشكول المصطلحات الموجودة في الكتاب، أي مصطلح، شرك، توحيد، سنة، استغاثة، استعاذة، خوف، رجاء، رهبة، خوف، خشية، طيب خذ كشكول في التقاسيم والفروق، الفرق بين الاستغاثة والاستعانة، فرق بين الخوف والخشية والرهبة، أقسام الخوف، أقسام الشرك الأكبر. طيب خلي كشكول في القواعد وقسم القواعد دي، قواعد لغوية حطها هنا، تقديم الجار والمجرور يدل على اختصاص، تقديم كده حطها، قواعد تربوية من زل لله عز به، خلي ومسلكية، خليها قواعد أصولية، خليها قواعد فقهية، خليها قواعد حديثية، خليها قواعد كذا، وزع الدفتر هذا. طيب خلي دفتر الاستشكالات، كيف أجمع بين لا عدوى ولا طيارة وبين فر من المجزوم إلى غيره، بس استشكالات الكتاب. خذ دفترا آخر اللي هو المسائل العلمية، حول الفقرة إلى سؤال وجيب. خذ دفتر سادس اسمه تراجم، تراجم بلدان، تراجم أعلام، تراجم فرق وجماعات، في النهاية تطلع الكتاب بعدة علوم، خذها خبرة. لكن انتبههم ينبغي ويجب لا أفرق بين قاعدة تلزم بها ومن خالفها وبين قاعدة أخرى. واحد هو مش عامل دفاتر، واحد هيكتب على هيحش على الكتاب كده، يعني دي قاعدة دي كذا ماشي كويس، واحد يقول لك أنا حفيظ، أنا بدل ما فرغه في كتب أنا بفرغه في صدري وبراجعه، حافظ الاستشكالات على القواعد على كل في صدر، بل هو آيات بيات في صدور الذين جيد. المهم في نهاية تحصل يا شيخ أذكر وأنا عن مكتب ولا ذكر وأنا نايم ولا ذكر وركع، ذاكر 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 نائم قائم قاعد على جنبك أيا كان، أذكر أخلي الحفظ الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، اجعل الحفظ في وقت أنت تختاره، ولهذا جدول وقت لك أنت، لكن جدول ماذا تذاكر ماذا تحفظ عند الشيخ يختصر عليه. لكن متى وكيف هذا؟ متى الزمان صفة المذاكرة؟ ارجع زي ما انت عاوز، كما تريد كما تريد، تربط فوطة على رأسك وتجلس، انت حر. تقول بقى امضغ لبان ولا كل فاكهة، كل بصل، المهم احفظ اي شيء، احفظ بس اللي يمشي معاك كله، اي شيء يمشي معاك، المهم في النهاية تعطي ايه؟ تعطي نتيجة وهي الاجتهاد والمذاكرة. يبقى فرق بين ما يكون من باب نصح، خبرات، تنقل خبرات، وبين ما يكون ماذا يا اخوان؟ وبين تقعيد تحكم إليه الناس. فأنا ما أتي الآن أقعد تقعيدا أحكم الناس إلا إذا كان تقعيدا سلفيا. لا تفعل هذا على منبرك، لا تقول هذا على في درسك، لا تفعل هذا في مذاكرتك. لم يكن علماؤنا، كان علماؤنا، كان الناس في مصر، كان الناس في نجد، كان الناس في كذا، دي العرف المستقيم. حينما يرجع الشرع إلى عرف، ما هو العلماء لهم عرف والناس لهم عرف، حينما يرجع العرف يا أخوان ما قاعدته؟ أنتم درستم ما قاعدة العرف الذي ينبغي أن نرجع إليه؟ الشريعة إذا لم تحد الشيء وقد أمرت به يرجع في ذلك العرف، قول لي بالله عليك ما حد العرف الذي نرجع إليه؟ ها أي عرف؟ عرف هشام في البيت هذا، ولا عرف فاروق اللي في البيت الجنبي، ولا عرف محمد اللي في البيت الجنبي، ولا عرف الحي الثاني على المحطة، ولا عرف إيه؟ عرف مستقر، عرف مستقيم، عرف غالب. يقال عرف الناس كذا، لا أحد يختلف. يبقى حينما أقول كان الناس، لا أقصد به كان عالم من العلماء، حينما أقول عرف كذا يبقى أقصد كذا، وهكذا. نعم اقرأ.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله،
نعم،
قال الشيخ
قال أولا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد فهم ما قاله الأئمة من قبل فصاغه بصيغة تجمع أقوالهم بأدلتها وبيان معانيها فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل. قال ثانيا أنه رحمه الله تعالى قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم، ومن المعلوم أن أدلة الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة، ثم هو مع هذا اطلع على كلام الصحابة وكلام التابعين ومن تبعهم في تفسير معاني نصوص الكتاب والسنة. ولهذا كلام شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة يعد أحسن كلام للعلماء المتأخرين، يعني بعد الأئمة المشهورين.
تمام. قال ضابط مهم. نعم.
قال ثالثا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استحضر حين كتاباته أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم، فهو يذكر ما يذكر من الاحتجاجات مستحضرا تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع أو تلكم الأقوال المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم. ومعلوم أن حال الكاتب أو المؤلف الذي يؤلف وهو على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضار أن كلامه يكون منبئا عن ما يكون فصلا في هذه المسائل. قال رابعا،
ولهذا احنا صارت بضاعتنا الآن يا أخواني بارك الله فيكم، كيف نفهم كلام شيخ الإسلام؟ كيف نفهم كلام شيخ الإسلام؟ يعني شوف إنما مرتبة أن تكون شيخ إسلام، يعني الآن أحسننا أفهمنا لكلام شيخ الإسلام، لأن سبحان من أعطاه تبحر عجيب. نعم. واسترسال سهل يسير. نعم.
قال رابعا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أوضح فيها كثيرا من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف، فقد تجد في كلام
انتبهوا لهذه النقطة، أوضح فيها كثيرا من المجملات اللي احنا بنسميها ماذا؟ الكليات، اللي احنا بنسميها المادة الخام. نعم.
قال أن شيخ الإسلام أوضح فيها كثيرا من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف، فقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلاما في الاعتقاد ربما أجمل في مواضع وفصل في مواضع، وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل والمفصل كل في مكانه ويوضح ذلك، بحيث إن من فهم كلام شيخ الإسلام وفهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم بعد فهمه لذلك وبراعته فيه
ثم بعد فهمه لذلك وبراعته فيه
رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهما مصيبا على ما ينبغي.
أي والله ترى بعض ألفاظ عن سلف أطلقوها وبعض منع منها، حينما تقرأ الحد إثباتا عند بعض نفيا عند بعض، حل هذا إيه؟ حينما تسمع عن مماسة من غير مماسة، مماسة فهمها إيه؟ محلها ماذا؟ فمثل هذا شيخ الإسلام ولله الحمد والمنة أسهب فيه وأوضح بما ضبطها مفهومة عند السلف. هل النزول يقتضي خلو عرش أو لا يقتضي أو نتوقف؟ هل نزول نقول نزول بذاته ولا نقول نزول حقيقي ولا المعية؟ كل هذا شيخ الإسلام والحمد لله تكلم فيه وضبط. نعم. مشروع هذا شيخ الإسلام، مشروع عالم كبير، مشروع يعني أنا كطالب لو أني أعكف على كتب شيخ الإسلام وكذا هذا مشروع يخرج. لكن صدق العثيمين رحمة الله عليه، سبحان الله، حين قيل له يعني من يعني نسأل من الناس في الفقه وكذا يعني بعدك، فقال كثير من الناس للأسف الشديد يحفظ ويقرأ لكن ليس بفقيه. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى قوله ويمسكون عما شجر بين الصحابة، أي يقفون عن الخوض عما وقع بين الصحابة من اختلاف ومنازعة، مثل ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما وقع بين طلحة والزبير وعلي وغير ذلك.
نعم، نمسك عن هذا كله ونقول مجتهدون بين مأجور أجرين ومأجور أجر واحد، ونقول أحسن الكلام في علي رضي الله عنه وأحسن الكلام في معاوية رضي الله عنه، ولا ينبغي أن نقول نفتح الباب نقول كيف معاوية كذا يمتنع من بيعة علي ويفعل ويروح ويجي، وهذه مسألة اللي يشتهد فيها. فتح كل هذا أمسك عما شجر بينهم، وقل باختصار ما قال له النبي: إذا شذ حكم فأصاب فلو أجران، وإذا شذ فأخطأ فلو أجر. قل هذا الكلام، قل هذا الكلام، ولا تسمح لنفسك أن تخوض فيه، فقد قاله أئمة سابقون. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يسأل عن هذا فيقول: يعني هذه فتنة عصم الله منها ألسنتنا أجسادنا، فلنعصم منها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت لكم ما كسبت. قال ابن المبارك كلمة جميلة، عبد الله بن المبارك الإمام المبارك يقول: معاوية عندنا محنة، يعني امتحان، معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، يعني الصحابة. اكتبوها هذه، شوفوا يا اخوان، شوفوا السلف، شوفوا السلف. قال ابن المبارك: معاوية عندنا محنة، محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا، ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، اتهمناه على القوم، يعني على الصحابة. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. سأل رجل المعافى ابن عمران رحمه الله إمام السنة، فقال: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز بن معاوية بن أبي سفيان؟ تفاضل يعني بينهم. قال: فرأيته غضب غضبا شديدا، غضب غضبا شديدا، وقال: لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر يا إخواني إلى الكلية، أنت لا تريدها، لا تريدها، لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن 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 نمنع التفاضل جنسا وأحادا. اقفل الباب، اقفل الباب. من هو اللي سبقنا يقول: لكن التابعي قد وقد وقد. اقفل الباب، لا يقاس بأصحاب محمد. ما قيل عمر في كذا وكذا وكذا وكذا، ومعاوية في كذا وكذا وكذا، عمر في كذا وكذا باعتبار، ومعاوية بكذا كذا باعتبار. سئل ابن المبارك نفس السؤال: أيهما أفضل، معاوية ابن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: والله، انظروا إلى شدة السلف في الجواب يا أخوان، ليس جوابا عاديا، والله. أكمل الأول حديث المعافى، قال: لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، معاوية كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي، كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي. قيل لابن المبارك: أيهما أفضل، معاوية أو عمر ابن عبد العزيز؟ طبعا هذا منقول عن جماعة من السلف، يعني الجواب هذا عدم عدم ذكر هذا التفضيل بين صحابي وتابعي، ولو كان عمر بن عبد العزيز أجل التابعين، يشتدون في هذا، يشتدون لي يا إخوان حتى لا يفتح الباب. ينبغي أن يستخر في قلبك أن الصحابة لا يعدلهم أحد، فلا تأتي بواحد مهما عظم فاضل وتجعله أفضل ولا لا. فقال عمر بن عبد، فقال ابن المبارك: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية، إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة. هذا في الرواية، هذه رواية ابن خلكان في الوفيات، والأجر ذكر في الشريعة نحو من هذا اللفظ. صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، إذن تفضل بدليل ليس بتعصب، فقال أي النبي سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد. ما وجه الفضل؟ استجاب الله لمن حمده، قال معاوية ربنا ولك الحمد، أي كان على هذا الفضل وكان بهذا القرب، اجتمع ولبى وأطاع وامتثل، أفهذا يعدله أحد؟ لهذا حتى الصحابة كانوا يرون ذلك، ولهذا في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب العذاب خاض الصحابة. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله، مما دل على أن الصحبة عمل عظيم تنال به الفضائل. نعم.
قوله شجر أي اضطرب واختلف الأمر بينهم، والشجر القوم وتشاجروا تنازعوا، والمشاجرة المنازعة. فمذهب أهل السنة والجماعة الكف عما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمساك عما شجر بينهم لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن والحزازات والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم الذنوب، فإنهم خير القرون والسابقون الأولون، فتجب محبتهم جميعا والترضي عنهم والكف عما جرى بينهم مما لعله لم يصح، وما صح فله تأويلات سائغة، ثم هو قليل مغمور في جانب فضائلهم.
إذن ثلاثة أمور، لعلهم لم يصح هذا واحد، طيب أو صح وله تأويلات سائغة، أو لما صح ولم يكن له هذا الشيء فهو قليل جدا مغمور في جانب فضائله. نعم. قال
ابن حمدان من أصحابنا في نهاية المبتدئين يجب
استمع لهذا القول جيدا، قول ابن حمدان بارك الله فيك، احفظوه يعني يحفظ هذا. قال
يجب حب كل الصحابة
في نهاية المبتدئين. نعم، هذا الكتاب احنا انا كنت طلعته نهاية المبتدئين في أصول الدين، بس ما ادري احنا شرحناه ولا لا. شوف كده، ادخل على الجهاز شوف احنا شرحنا هذا الكتاب ولا لا. نعم. قال
يجب حب كل الصحابة والكف
كل. يجب حب كل الصحابة، لا نترك واحدة. نعم.
والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وإسماع.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والكف عما جرى بينهم كتابة قراءة إقراء سماعا إسماعا. يا الله يا الله، لا تذكره أبدا، لا تقرأه لأحد ولا تكتبه لأحد. ولا تقرئه، لا قراءة ولا إقراء، ولا تسمعه ولا تسمعه. تبعتم يا إخوان؟ انظروا إلى العبارة، بارك الله فيكم بارك الله فيكم. يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وإسماعا. ويجب
ذكر محاسنهم والترضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم، وأنهم فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرا ولا فسقا، بل ربما يثابون عليه
الله
لأنه اجتهاد سائغ.
الله أكبر الله أكبر. شوف نقل من إيه إليه يا أخوان، نقل من عدم التبديع والتفسيق إلى الأجر والإثابة كمان، ليس فقط عدم التبديع والتفسيق، فضلا أن تتهم أحدا من الصحابة بالفسق، وأنهم فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرا ولا فسقا. لا ينبغي أن تحكم على صحابي وقع بينه وبين غيره حرب وكذا، يعني دخل في الحرب سواء كان مع معاوية أو كان مع علي، إياك أن تتهمه بالفسق. قل فيه مجتهد مأجور، أجران أو أجر، لا تقل غير هذا. مثاب، أصحاب علي من الصحابة مثابون، وأصحاب معاوية من الصحابة مثابون مثابون، أما غير الصحابة فقد خاض من خاض، وكل له حكمه. الصحابة علي ومن معه من الصحابة، معاوية ومن معه من الصحابة، مثابون مأجورون، إما أجرين وإما أجر. لا تقل خلاف هذا، لكن سؤال، هل يمنع هذا نطرح سؤالا، من كان المصيب منهما؟ ولا هذه نمسك عنها؟ الجواب عن ذلك، ما معنى الإمساك عن القدر؟ جاءت الأدلة بالتحذير من الخوض في القدر والأمر بالإمساك، ما معنى الإمساك وعدم الخوض؟ الإمساك عما لم يأتي به النص، الإمساك عما لم يتكلم فيه السلف، عدم الخوض في ذلك. أما الكلام في القدر ومراتبه، الكلام في القدر والإيمان به، الكلام في القدر، هذا لابد أن نتكلم فيه. ولهذا قالوا الإمساك عما شجر، فتنتقص هذا وتعيب هذا وتحلل فعل هذا على طريقة الروافض أو الخوارج، لا، أما أن تقرر في ذلك ما قاله النبي والسلف فهذا لا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح من المصيب، من المصيب في أحاديث، منها لما تكلم عن الخوارج التي تخرج حين فرقة، قال بين المسلمين، قال تقتلهم ها أدنى الطائفتين للحق، وقد قاتلهم وقتلهم طائفة علي رضي الله عنه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية. فعلي رضي الله عنه معه الصواب، فهو المأجور أجرين إن شاء الله، ومعاوية مأجور الأجر، مجتهد متأول، مجتهد متأول. فهذا لا يمنع لأن النص نطق به. طيب سؤال، أي الطوائف أصوب؟ من اعتزل فلم يشارك في إحدى الطائفتين، أو طائفة علي ومن معه، أو طائفة معاوية ومن معه؟ نزاع خفيف في هذا، والذي تشهد له النصوص وعليه جماهير الصحابة أن الطائفة التي اعتزلت هي أسلم هذه الطوائف، للأدلة في ترك القتال في الفتنة وهي كثيرة، للجماهير من الصحابة الذين فهموا ذلك، لما تمناه علي في آخر أمره، ولهذا قال شيخ الإسلام، وقد أورد الأثر عن ابن سيرين لما هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، لم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغ 30، فالصحابة إلا 30 إلا النذر اليسير الذين إن قسموا فكان هؤلاء مع طائفة وكان هؤلاء مع طائفة على الاعتزال. وقد استدل على ذلك من استدل من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وأبو بكر وعبد الله بن عمر وابن عمرو، كما قال أبو بكر لما قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع إلى أين أنت ذاهب، قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، الحديث في الصحيح، قال ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وكذلك في حديث عائشة، طائفة عائشة، قال ارجع فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحديثان من رواية أبي بكر، حديث إذا التقى المسلمان وحديث لن يفلح قوم. فالاعتزال في هذه الفتنة والأسئلة، ولهذا جمهور الصحابة اعتزلوا، فلما أراد علي قتال الخوارج قاتلهم الصحابة، لأن هذا قتال مأمور به. ولهذا شيخ الإسلام له فتوى طويلة بالمواضع عديدة في التفريق بين قتال علي للخوارج وبين قتال علي لمعاوية، ومن لم يفرق بينهما ما عرف طريقة الصحابة. نعم. فلهذا قال لا يوجب كفرا ولا فسقا، بل ربما يثابون عليه لأنه اشترى سلم. فأثر ابن حمدان احفظوه مع أثار ابن المبارك والمعافى ابن عمران، وهذه أثر لابد تنشر في الأمة يا أخوان، لازم تنشر في الأمة. وعليه سؤال: ما فعله طارق السويدان وغيره من هؤلاء الذين درسوا الفتنة وأحداث الفتنة وأحداث ما أدري إيه؟ ها؟ هل هذا من مسلك العلماء وطريقة السلف؟ الجواب لا، لأنها قائمة على إيه؟ الخوض فيما شجر بين الصحابة. والمنهج السلفي يا سمير الإمساك عما شجر بين الصحابة، هذا باختصار. يبقى هذه المحاضرات قامت على إيه؟ الخوض فيما شجر بين الصحابة، ومنهج السلف الإمساك عما شجر بين الصحابة. ولهذا ما قاله ابن باز وأعطى محاضرات، ولا العثيمين ولا الفوزان، بل منقول عنهم في فتاويهم التحذير من شرائط الطريق السويدان. إنما طريق السويدان هذا منحرف ضال، ليست هذه فقط بل عنده المصائب العظام. نعم نعم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لو حصل خلاف بين شيخين ولو كان من أهل السنة كلاهما في مسألة وأحدهما معه الحق، انصر هذا الحق، لأن هذا ليس نصر للشيخ، انصر الحق، انصر الحق، والشيخ يكون تبعا لهذا. انصر الحق لكن بأدب، انصر الحق لكن بدليل، لأن نتعود على طعن وسب. أحد الإخوة أمس ظهرا كنت معه، فالمهم الأخ داخل على شيء، وبعدين في واحد من أهل البدع، فابنه صغير يقول له: يا أبي هذا من أهل السنة ومن أهل البدع؟ قال له: غور، كتب غور. قلت له: علمه أن ديننا ليس سب بل حجج، علمه هذا. غور استفاد إيه؟ لكن اعطيه الأثر، اعطيه الدليل، هاي غور، اعطيه الدليل هيغور على طول، اعطيه الاثر هيغور، يبقى تحقق ما تريد، لكن لا نستعملها. غور كذا ده حجة المفلس دين. يعني مسألة هذه. نعم
شيخنا، في اثر يعني على ما مضى من
ايه؟
من كلامنا السابق يعني.
من ايه يعني؟ في ايه؟
في تعلم القرآن ولا
لسه انت نايم يا احمد؟ لا خلينا نمشي، خلينا لا لا خلينا نمشي في الاخير، ذكرنا اخر شيء نختم
به يا شيخنا. يعني
ابدا خلاص،
اثر عن الصحابه
جندوا بالله عليكم، هذا اللي ينبغي. اشوف هذا الطالب بين ايدينا وهو اقرب واحد الي على يميني ومصر، اقول خلينا امضي، ويقول هذا ما جرب. لو كنا مشايخ لا عملناك بينبغي، لو كنا مشايخ. نعم اقرا.
وأما الحروب التي كانت بينهم فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول ومتأولون في حروبهم وغيرها.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم، بل يجب الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم. وإنما وقع منهم هم فيه وأما ما وقع منهم هم فيه معذورون ومأجورون. وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء، وهو مجتهد مخطئ، والحق في جانب علي.
انتبهوا، وقفنا هنا باهو، فهو من العدول لأن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم فاسق. إخواني الصحابة ليس فيهم فاسق، الصحابة ليس فيهم فاسق ولا واحد، ولا واحد يعترض على هذا بشيء واحد يقوله البعض في الوليد بن عقبة وأن فيه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال جماهير المفسر عنها في الوليد. أقول ردا عن هذا أخي هدان الله إياك للحق. أولا أما من جاء ثبوت ذلك وأنه في الوليد ابن عقبة أو كذا فقد اختلفت في ذلك آثار ورد في ذلك آثار وكلها لا تسلم من انتقاد في ثبوتها، لكن لعله بمجموعها قد تفيد، وذكر المفسرين لها أكثر المفسرين لها وفيها بعض الطرق. اثنان ما يمكن أن يسلب من بعض طرقها فيه أنه لا يتهم بكذب ولا بفسق، لأنه اجتهد رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فلما خرج لاستقباله ترحيبا له ظن أنهم إنما يريدون قتله وقتاله، فهرب ورجع إلى النبي وأخبره بأنهم منعوا وفعلوا بأنهم أرادوا كذا وكذا، ولم يكن الأمر على هذا فقد وهم. الأمر الثاني الذي نبه عليه العلماء في هذه كما جاء في العواصم من القواسم وتعليقات للعلماء كمحب الدين الخطيب وغيره، أنه ولو كانت هذه الآية قد نزلت بهذا السبب فإن سياقها عام، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن السياق عام ولو كانت بسبب خاص، فإن السياق عام عموما إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا يعني هذا أن الوليد فاسق. لماذا؟ لأن هذا يقتضي انتقاصه، وعليه فإن السلف مجمعون على أن من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله فليتهم، ولم يستثنوا واحدا بل نصوا على الواحد. إذا رأيت الرجل يتهم أحدا من أصحاب رسول الله أو يطعن فاتهموا على الإسلام، فذاك زنديق إلى غير ذلك من عبارة السلف، أن هذا يتعارض كذلك مع قاعدة الكلية الصحابة كلهم عدول. والفسق يتنافى مع العدالة، لكن قد يقول أليست السرقة فسقا؟ أليس، انتبهوا بقى لهذه الشبهة، أليس الكذب أليس الزنا فسقا؟ أليس القتل فسقا؟ وقد وقع هذا في بعض الصحابة. نقول هذا يكون فسقا في ذاته، وأما أن صاحبه يكون فاسقا أما في غير الصحابة فإن هذا يقال، أما في الصحابة فلا. لماذا؟ لأنه ولله الحمد والمنة ما وقع صحابي في شيء من ذلك إلا تاب وندم فعاد أكمل مما كان. فلا تتكلم عن غامدية زنت، تكلم عن غامدية تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة وسعت. لا تتكلم عن كعب تخلف، تكلم عن كعب مر عليه يوم هو خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه. وبالمصري قد تقول لكن يعني أقصد وقت الفعل قبل التوبة، أقصد يعني اللحظة الدقيقة الثانية، زي ما كان النجري يتكلم في مسألة الإيمان قال لك طب يعني لو قال طب هو راح يصلي طب هو يعني متى إلى هذه، طب يوم أن قال لا إله إلا الله ها كان كافر لا إله تشهد بالإسلام أو أشهد بالإسلام، طب ما عندوش عمل لم يعمل عمل، يبقى دليل على أن العمل ليس ركن. الشغل بقى المصري هذا اللي هو يعني تجيبه من يوم أن الشغل المصري هذا مردود عليه بالمنهج السلفي. الصحابة عدول، لا تتكلم في فسق صحابي أبدا أبدا، فالصحابة ليسوا معصومين من الوقوع في بعض المعاصي، لكن الصحابة ليس أحد منهم فاسقا. ولا تقل في الصحابي بما إن إذن، بما إن وقع في كذا في معصية كذا والمعصية هذه فسق، إذن إذن في الصحابة لا توردها، إذن الصحابة كلهم عدول، إذن الصحابة ليسوا معصومين. يبقى بما أن الصحابي وقع في معصية وهذه المعصية كبيرة، إذن الصحابة ليسوا معصومين. إيه رأيك في العبارة دي طلعت؟ ها؟ مش تقولي بقى إذن يبقى الصحابي فاسق، بما أن ها الصحابة بعضهم وقع في معصية والمعصية هذه كبيرة، أي هي فسق في نفسها، إذن الصحابة غير معصومين. إياك تقول إذن الصحابي فاسق، ما تقول هذا، إذن الصحابي غير معصوم، إذن الصحابي غير معصوم، لأن ذنب هذا قد يقع مغفورا له، لأن ذنب هذا قد تاب منه، لأن ذنب هذا قد عدلته حسنات راجحات عاليات تمنع من أن تلحق الفسق به. فإن لم تستوعب كل هذا فاستوعب عبارة السلف الصحابة كلهم عدول بس، إذا لم تستوعب هذا خذ بالمجمل، إن لم يثبت عندك المفصل الصحابة كلهم عدول، ولا تتكلم بخلاف هذا، لا تتكلم بخلاف هذا، لا تفتح بابا خلاف هذا. انتبهت يا سمير؟ انت بتبص لي كده انا مش عارف انت موافق، قول لي بقى العبارة كده، ها الصحابي ها بما ان الصحابية وقع في معصية ها وبما ان المعصية كبيرة وبما ان المعصية فسق في نفسها، اذا قول ها علي صوتك خلي الناس تسمعك، اذا الصحابة غير معصومين. انتبهت النتيجة؟ قول يا ياسر. بما ان الصحابية وقع في ها معصية والمعصية هذه كبيرة وهي في نفسها فسق، اذا الصحابة غير معصومين. اوعى تقول اذا الصحابي هذا ايه فاسق. اقول هذا اؤكده لجواب لبعض يعني اهل العلم من اهل السنة يحكم على الوليد بالفسق. ليه؟ بما ان اذا بيستفسر منه السائل يقول له يعني شيخ يعني كده اليس الصحابة عدول؟ قال نعم عدول، لكن هذا لا يمنع ان الواحد اذا اتى بكبيرة وكذا انه يتهم. الم يأتي بكبيرة؟ ها تقول لي يأتي بكبيرة كنا اذا هذا هو. انتبهتم؟ من اجل هذا انا بأؤكد يعني اللي بيأتي بكبيرة يكون فاسق، اللي يأتي انما الصحابي كلهم عدول. من في الأمة عنده حصانة كلهم عدول؟ آبدا. التابعون كلهم عدول؟ مع أن النبي قال ثم الذين يلونه في الخيري، لكن لم يحز هذه القاعدة يا مجاهد أحد في طبقات الأمة إلا الصحابة، فالصحابة كلهم عدول. وعليه فما فائدة وما قيمة القاعدة الصحابة كلهم عدول مع اتهام بعض الصحابة بالفسق؟ وإياك ثم إياك ولي أن أورد، ما احنا مصرين زي بعض الشيخ، مش انتوا بتدرسوا في الحديث ان المراد بالعدالة عدم الكذب؟ فهو هيكون يعني برضو صحابة عدول يعني ما فيش فيهم كذاب من جهة الكذب يعني من جهة الرواية، الرواية فهو ليس بكذاب لكن هو فاسق من جهة الكبير. نقول انزل عن الصحابي، هنقول الراوي ده عدل، معناه لا يكذب، لم يسبق كذبه. وعليه هنرد اشكال اخر بقى، الا وهو اليست البدعة مفسقا؟ ها، فعلما تقبلون رؤية المبتدع، نقول لان هنا العدول، هنا اليس هذا تنافى مع العدالة؟ نقول هنا العدالة يعنى بها كذا، عدم الكذب. ليه؟ لان البدعة بتأويل، البدعة بتأويل، هو يعتقد ان هذا دين، يعتقد ان هذا حق، لهذا لا يضر الرواية اذا كان صادقا. لكن لما نأتي الى الصحابة كلهم عدول، يشمل هذا ويشمل عدم الوصف بالفسق، يبقى في الصحابة من فعل معصية؟ نعم، لكن ليس في الصحابة فاسق، ليس في الصحابة فاسق، لأن هذا يتنافى مع الصحابة كلهم عدول، ويتنافى مع مقامهم العظيم، ولأنهم يتوبون وقد تابوا، لهذا جميعا عادوا أكمل مما كان. يبقى هذه قاعدة مهمة، باب العدالة في الصحابة، هل هو نفي الكذب فقط؟ لا، باب العدالة في الصحابة، إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. والفسق ده طعن ولا لا؟ طعن. الصحابة كلهم عدول، فلا يطعن في أي أحد من الصحابة، ثبتت صحبته، ثبتت صحبته، هي الصحبة الشرعية المعروفة. نعم.
وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء، وهو مجتهد مخطئ.
يبقى مجتهد هذا يقتضي أنه مأجور، مخطئ يقتضي أن أجر واحد، والحق في جانب علي، لأن النبي قال أدنى الطائفتين حق، يبقى كل قول هذا علي دليل. قل يا أخ مجاهد. نعم نعم من المعاصرين تقول؟
الأشقر.
نعم سبحان الله، يعني من وصف أبا بكر بالفسق، لأن عمر أقام عليه حد، ولأن الله يقول ماذا؟ ها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهدا أبدا ولكم الفاسقون. هذه النقطة الخطيرة اللي بنتكلم عنها الآن، الآية دي فيها أبو بكر فسق، الآية دي فيها كذا فسق، ولا الآية لفظها عام؟ لفظها عام. ويا أيها الذين آمنوا جاءكم فسق، لفظها عام، حتى ولو نزل بسبب ما. فهذا إسقاطه على الصحابي مصادم لما أجمعت عليه الأمة، فهذا نتج عنده نتيجة إيه؟ بما إن، إذن بما إن القذف كذا وقد فعل كذا وهو مفسق، إذن يكون كذا. كما قلنا هذا ممنوع، هذه المسلمات ليست في الصحابة. نعم. وعلي،
والحق في جانب علي، وعلي هو الخليفة في وقته. نعم. بالإجماع.
نعم.
السلام عليكم شيخنا وبركاته. سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي جواري، يقول لماذا نفرق بين إنزال وصف الفاسق فنعمم أن كل من وقع في الفسق يكون فاسقا، وأنتم تقررون أنه ليس كل من وقع في البدعة أو الكفر يكون مبتدعا أو كافرا؟
يقول إيه؟ أعد.
يقول لماذا نفرق بين إنزال وصف الكفر الفسق فنعمم أن كل من وقع في الفسق يكون فاسقا، وأنتم تقررون أنه ليس كل من وقع في البدعة أو الكفر يكون مبتدعا أو كافرا؟
طيب سؤال، إحنا قلنا كل من وقع في الفسق يكون فاسقا؟ أبدا، ما حصل هذا، ليس كل من وقع في الفسق يكون فاسقا أبدا، ولا كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا، ولا كل من وقع في الكفر يكون كافرا. لكن يمكن أبو الجورية ما انتبه إلى مسألة إيه، قلنا ان هذا يكون في غير الصحابة اللي هو ايه استحقاق يكون فاسقا او غيره، لكن هذا بتوفر الشروط وانتفاء الموانئ. ما هو بكل احنا ما قلنا بان وصف الفسق هذا يكون في من بعد الصحابة، اما في الصحابة لا. طيب يكون في من بعد الصحابة بالاطلاق يعني كل من وقع في مفسق، كل من وقع في كبيرة، كل من وقع في كذا يكون فاسقا؟ ابدا، قد يقع في كبيرة وما يدري عنها، ما كبيرة ما معصية، لكن وجود وصف الفسق ها يكون في من بعد الصحابة، أما في الصحابة فلا. أما في الصحابة فلا. لكن هل يلزم كل من وقع في الفسق يكون فسقا؟ لا أبدا. ولا كل من وقع في البدعة يكون بدعة، ولا كل من وقع في الكفر يكون كبيرة. فهذا استشكال جيد، ولكن ماذا كلامنا بير فيه يعني واضح. نعم.
قال: والحق في جانب علي، وعلي هو الخليفة في وقته بالإجماع لا خلافة لغيره.
نعم، هذه مسألة أخرى، ألا وهي علي هو الخليفة في وقته بالإجماع لا خلافة لغيره، لأنه ما ادعى أحد الخلافة، لا معاوية ادعى خلافة رضي الله عنه، ولا طلحة والزبير أحد منهم ادعى خلافة، ولا أحد ادعى خلافة. طيب يا أخواني، سؤال: كيف تقع خلافة علي بالإجماع ومعاوية لم يبايع، ومع أهل الشام أو لا يعتد بخلاف معاوية أو ماذا؟ وقد نقل الإجماع على خلافة علي غير واحد من أهل العلم، كيف هذا؟ كيف نفهم هذا؟ بارك الله فيكم. ها؟
معاوية ولا لم يرفض البيعة عليه، كان من ذلك يعني مقررا إلى غيره بأنه موافق على خلافة علي ويعد هذا إجماع. معاوية لم يرفض ابتداء البيعة ولا ينادي بالبيعة لنفسه. وكذلك الغالب العام.
لكن هل هو بايع رضي الله عنه؟ هو رفض مش رفض إمامة علي رضي الله عنه أنه هذا يصلح الخلافة أم كذا، لكن هو لم يبايعه، لم يعطي صفقة يده حتى يسلم له قتلة عثمان. ها؟
أيوة.
أيوة. كلام جيد، كلام جيد. ها؟
أولا لا يلزم أن يبايع كل أحد،
تمام، لكن لما نقول بالإجماع يصلح مثلا أن يكون بايع 50 ممن حصل بهم الشوكة وكذا ولم يبايع 50، هل نقول بالإجماع ولا نقول بماذا؟
ولم ينازع في الإمامة أصلا.
أيوة تمام. هذا هو أن يقال معاوية رضي الله عنه لم يعترض على أن عليا رضي الله عنه خليفة، لم يعتقد عدم البيعة، لكن لم يعطي البيعة كما لم يعطي علي البيعة لأبي بكر في أول أمر. فمن لم يوافق على الإمامة والخلافة هذا يقال ما في إجماع، وعليه تكون الخلافة ثابتة باختيار أهل الحل والعقد، ولهذا أهل المدينة كلهم بايع من بايع علي رضي الله عنه، ومنهم طلحة والزبير. لكن ماذا؟ كل الذي فعله معاوية أنه لم يبايع حتى تسلم لنا قتلة عثمان رضي الله عنه، لأنه ولي الدم، وسلموها إلى ولي الدم. وتلك هي الشبهة التي دخلت على طلحة وعلى الزبير وعلى عائشة ووقعت المطالبة بالتسليم. ولما ذهبوا إلى أهل البصرة وكذا البصرة فكان من أجل هذا التسليم وليس من أجل شيء في خلافة علي رضي الله عنه، فهو الخليفة. ولهذا لم يدعي معاوية الخلافة ولا خرج ليكون خليفة، ولهذا القول بأنه في المدينة أمير وفي الشام أمير، لا هو نعم أمير باعتبار واقع، لكن ليس الإمارة اللي نقول فيه دولتان، دولة في المدينة ودولة في الشام، لكنه رضي الله عنه اجتهد في هذا التسليم، وكان معه جماعة من الصحابة أن لابد أن تسلم لنا معاوية قتلة عثمان رضي الله عنه أولا، نحن أولياء الدم، فإما أن تقيم فيهم حدا أو تعطينا إياهم. وعلي رضي الله عنه رد عليهم وبين لهم أن الوقت غير موات، وأن هؤلاء لهم ولهم ولهم من الشوكة، وقد يقع ضرر، حتى إذا استتب الأمر ودانا الناس لهذا فإننا يمكن أن نقتص منهم، نوحد الأول الدولة، نوحد الدولة، نوحد البيعة، ويكون عندنا قوة ونأخذ من ذلك. ولهذا هذا هو محل لماذا تخطئت معاوية رضي الله عنه ومن معه في هذا الباب. ولأجل هذا نقل ندم عائشة رضي الله عنها بعد ذلك، وكذلك تردي وحزن علي رضي الله عنه على قتل الزبير، فلم يكونوا إلا إخوانا أصفياء، ولكن اجتهاد حصل، فحصل ما حصل. نعم نعم. من؟ أي الشيخ العبد له رسالة؟ نعم. ما سمعته بيقول إيه؟ نعم هو الأشقر. نعم هو محمد. محمد نعم. نعم في البيع اعتبار برأي نساء، في اعتبار وفي إقرار. أما إقرار بالبيع لابد أن تدين به، أن يدين به الناس كلهم رجالهم ونساؤهم، أما اعتبار فاعتبار أهل الحل والعقد، وليسوا من أهل الحل والعقد النساء، لكن إقرار يلزمهم الإقرار بهذا، يلزمهم الإقرار بهذا. نعم.
قال والناس انقسموا في ذلك الزمان إلى ثلاثة. نعم. أقسام.
سؤال آخر للأخ بجوري يقول قاعدة استثناء وصف الصحابة بالفسق لأنهم عدول، ألا يمكن أن يسحبها من يقول بعدم العذر على ما نستدل به نحن حين نقول الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط فيدعون مثلا أن هذا خاص بالصحابة دون غيرهم لأنهم عدول؟
طبعا هذا كلام يكون هابطا، يعني أنا أنأى بالمخالف في هذا أن يكون هذا هابطا، أن يكون هابطا بهذا الصور. فهناك يقول فنستثني كذلك من الصحابة ويكون غيرهم غير معذور، وأما الصحابة فيكونون معذورين. أول النبي ما أعذرهم، النبي ما أعذرهم إنكارا، ما أعذرهم إنكارا. ولهذا ابن عبد الوهاب يقول في فوائد هذه القصة فإنه إن لم يكفرهم فقد غلظ عليهم تغليظا شديدا، أو كما قال رحمه الله أفاد ذلك التغليظ الشديد. ولهذا قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نسوي ذلك كما قال بن رسول موسى اجعل لنا له. ومن هنا لم يفهم بعضهم موضع كلام ابن عبد الوهاب لما قال في المسائل أنهم لم يعذروا بالجهل، لم يعذروا بالجهل أي في الإنكار، وإلا أصلا لو أخذنا بكلامه يعني يكونوا كفارا. كونك تقول لم يعذروا إذن هذا يقتضي أن يكونوا كفارا أصلا، لو أنت حملت كلام ابن عبد الوهاب على أنهم لم يعذروا بالجهل الذي تقصده أنت، معناه أن الصحابة كفار، لكن لم يعذروا بالجهل في ماذا؟ في الإنكار. وهو نفسه أوضح هذا المراد في كشف الشبهات، أوضح هذا المراد في كشف الشبهات. هذا واحد. الأمر الثاني أن الأدلة اقتضت أنها عامة، اللي هو الإعذار بالجهالة وليس في الصحابة. رفع القلم عن وعن وعن، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اتفاقهم هم معنا، انتبه بقى لهذه، هم معنا أن الجهل مانع من موانع إسقاط الحكم على المعين، لكنهم اختلفوا معنا في إيه؟ أن يكون ذلك في الشرك، وهذا أكبر دليل على الرد عليه، لأن التفصيل باختصار يقال ما دليلكم على التفريق. فهم لم يخالفوا أن الجهالة عذر، فما قالوا هذا خاص بالصحابة، الجهالة الإعذار بجهالة، إلا أن يقول الإعذار في الشرك خاص بالصحابة، هذا ما كلام هابط. فالجهالة موجودة كعذر، هم يتفقون معنا أنها موجودة، لكن يمنعون منها في ماذا؟ يمنعون معها في الشرك. فنقال لهم حينئذ، ولهذا إقرارهم بالجهالة كعذر في غير الشرك يرد به عليهم في الشرك، لأنه إن لم يأتي بدليل يفرق لزمه الدليل العام الذي لا يفرق. الأمر الذي بعد ذلك، لما استثنينا في باب الفسق، يا الله يا أخوان، استدللنا بالنص والإجماع، ولما استدلهم في باب الجهل استدلوا بخلاف النص والإجماع، بخلاف النص في الإعذار من أتى الذنب بجهالة، وخلاف الإجماع في الإعذار بالجهالة، ولم يفرق النص بين فعل وآخر. بس يبقى هذه فوارق ثبتت في التفريق بين هذا. أيها علاء من؟ نعم،
إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
أحسنت أحسنت أحسنت،
في المسائل كتاب.
نعم إيه نعم، في المسائل أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم إيه أولى بالجهل. يعني عليكم بالعناية بالتوحيد، عليكم بالعناية بالدراسة، فإذا وجد من يجهل في هذا الباب فغيرهم أولى بماذا؟ أولى بالجهل، ممكن يقع الجهل في هذا. فالحمد لله، ولهذا النبي قال كما في الصحيح عند البخاري وغيره: لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أحب إليه العذر من الله. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: والناس انقسموا في ذلك الزمان إلى ثلاثة أقسام. قسم رأى الحق مع أحد الطرفين فوجب عليه اتباعه بموجب اعتقاده والقتال معه، وقسم توقف ولم يظهر له شيء فاعتزل، وهذا هو الواجب عليه، وكلهم معذورون ومأجورون رضوان الله عليهم أجمعين.
نعم، يعني رأى قسم رأى الحق مع أحد الطرفين، هذا رأى الحق مع معاوية فوقف مثل عمرو بن العاص وجماعة، وهذا رأى الحق مع علي فوقف مثل عمار، عمار كان يطوف في المساجد في مجامع الناس. أيها الناس، والله إنها في عائشة لزوج النبي في الدنيا والآخرة، ما أنتقصها ولا أقول فيها غير هذا، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. فكان يعتقد، والذين مع معاوية يعتقدون هذا، حتى لما قيل لمعاوية النبي يقول تقتلك الفئة الباغية في عمار، يعني هذا نص هو بقى واضح، هو بقى يبقى أنت الفئة الباغية، قال إنما قتله من أخرجه، أو كما قال رضي الله عنه. يبقى إذن الفئة الباغية التي أخرجت وليس التي إيه قتله. وقد ينسب القتل لمن يكون شخص معه، يعني قتله سببا، يعني قتل سببا ولا قتله إيه. نعم.
قال الشيخ: تقي الدين في المنهاج، وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في فتنة. ثم ساق عن ابن سيرين
الله
قال
الله أكبر. نعم.
ثم ساق عن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30، وهذا أصح إسناد على وجه الأرض.
نعم.
وساق كلاما طويلا يدل على أن
يعني أظن إسناد عبد الله بن أحمد عن أحمد عن أيوب تقريبا عن ابن سيرين، هات الإسناد عن
إسماعيل بن علي عن أيوب عن
نعم
عن ابن سيرين،
إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن سيرين. نعم.
وساق كلاما طويلا يدل على أن أكثر الصحابة اعتزل الفريقين. إذا عرفت ما تقدم علمت أن طريق السلامة هو الكف عما شجر بينهم والترضي عن الجميع. ونقول كما قال الله تعالى عن التابعين بإحسان: إنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما شجر بينهم متنازع فيه أمره إلى الله لا تسأل عن ذلك.
لا نسأل عن ذلك. نعم.
قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
نعم.
وما أحسن ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال لما سئل عما وقع بين الصحابة: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني.
طيب يا أخواني سؤال، وإذا قتل فتنة وكذا، فقال عمر هذا، ما رأيكم في هذا الجواب لو أجاب به عالم في الثورات؟ فلما يسأل عن ثورات وما جرى في ربعة وما جرى في التحرير وما جرى ما أدري في إيه، ها؟ فيقول ها تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني، هل يا ترى هذا الجواب يكون جوابا مطابقا لعمر ومع عليه السلف أم ماذا مع التعليل يا مجاهد؟ أحسنت أحسنت. الفتنة اشتباه حق باطل كذا كذا، لهذا نؤمر بالاعتزال. أما إذا ظهر قتال في حق وباطل فلا بد من إيضاحه باللسان، أما الخوض بالأيدي مع عدم تميز الطائفتين، هذا إمام نكون معه وهؤلاء بغاة، فإن دخلت تشترك في هذه الطائفة أو هذه الطائفة أو بين ناس أو إلى آخره، فهذا ممنوع أن تذهب فتخوض ببدنك ويديك. أما أن تبين الحق في هذه المسائل بلسانك وتقعد، هذا الذي فعله السلف. من هنا أبو بكر لم يشارك في قتال علي ومعاوية، لكن مع ذلك بين الحكم في هذه، ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ارجع. فالبيان باللسان لا يدخل في هذا الباب، حتى ولو كانت فتنة بين صالحين، فطالما البيان فيه عن رسول الله بين، فضلا عن هذه الفتنة التي حصلت. فهذا يقول ليس بخروج، وهذا يقول الخروج جائز، وهذا يقول نسبوا إلى سلف ما نسبوا إلى غير ذلك، لابد من البيان. ولهذا لما جاء قوم أيضا فقالوا العزل جائز لا لحل العقد، شوفوا انظروا سبحان الله يا أخوان، شوفوا انظروا إلى الميزان هذا ها، وإلى التطفيف في الكيل. أعطوا لأنفسهم حقا أن يحكموا على الواقع بأن هذا جائز ومن معين ومتين منهج السلف عزل السلطان، فلما جاء من يقول بأن هذا منهج المعتزلة قالوا بس انت حكمت على فلان وعلم بعت، انت الآن حكمت، انت الآن خط، انت الآن هذا مقتضاه كذا وكذا الحكم على سبحان الله العظيم. لو سكتتم لسكت، فلما تكلمتم كان الكلام كلاما يتعلق بمسألة علمية، مسألة علمية، هل عزل السلطان يجوز له حل العقد؟ بس هذا هو، قل نعم ولا لا. طيب توصيف واقع ما يجري من الناس في عزل السلطان، مثل ما جرى منكم في توصيف للواقع فيما قبل. فحينما تقع واقعة فيتكلم فيها أهل السنة بأن حكم هذه الواقعة كذا، فهذا من البيان الواجب حتى تتحصن الأمة فلا تقع في نظيره، ويتأكد الوجوب إذا وجد من يحول الحكم إلى الضد فيجعل منهج المعتزلة منهج أهل السنة. أظن هذا بقى يجب عليك ويتعين، فهذا تطفيف في الكيل، تعطي نفسك الحق في الحكم ولا تعطي لغيرك الحق في الرد. على هذا التوصيف الباطل. نعم.
قال قوله: ويقولون إن هذه الآثار المروية إلى آخره، أي أن أهل السنة متفقون على محبة الصحابة والترضي عنهم وأنهم خير الأمة بعد نبيهم لما تواتر من الأدلة في فضلهم ولما اشتهر عنهم من الأعمال الفاضلة ومسابقتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وبذل نفوسهم وأموالهم في سبيل الله، كما أنهم متفقون على أن الصحابة كلهم عدول ثقات لا يفتش عن عدالة أحد منهم.
الله أكبر. لا يفتش عن عدالة أحد منهم. نعم.
فلا يترك،
لأن عنده حكم عام، كما أني في الحديث لا أفتش من جهة العدالة عن الصحابي، في غير الصحابي أفتش. سعيد بن مسيب إمام، لكن فتشنا عن عدالته فوجدناه إمام. لكن سعيد بن مسيب ابن سيرين، ها، هؤلاء الكبار والأعمش وغير هؤلاء الكبار أخذوا حكم العدالة بالتفتيش، ولا أخذوا حكم العدالة بالقاعدة العامة التابعون كلهم عدول بالتفتيش. فتش عن سعيد، فتش عن الحسن، فتش عن الشعب، فتش عن ابن سيرين، فتش عن هؤلاء الأئمة، فوجدوا عدولا. أي واحد يستحق وصفا بعض الصحابة فبالتفتيش، بالتفتيش. أما الضبط فنعم فيما يتعلق بالصحابة، لأن هذا ما يقدح في أحد. إذا الصحابي وهم، إذا الصحابي نسي، إذا الصحابي كذا، هذا لا يقدح فيه، هذا لا يقدح فيه. نعم.
فلا يترك هذا العلم المتيقن المتحقق الثابت لمشكوك فيه بل مقطوع بكذبه.
الله أكبر. يعني مقطوع بكذبه، وهو أنه ليس أحد، أنه يكون فيهم من ليس بعدل. نعم.
فيما يروى في حقه
فما يروى
في حقه من المثالب، إما أن يكون كذبا محضا، وإما أن يكون محرفا قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. والصحيح من ذلك هو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فما وقع منهم رضي الله عنهم إن ثبت فهو عن اجتهاد، فهم معذورون ومأجورون على كلا الحالين. ولهذا اتفق أهل الحق ممن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وثبوت عدالتهم، وأنه يجب تزكية جميعهم ويحرم الطعن فيهم.
الله يكرمكم. من أول: ولهذا اتفق،
ولهذا اتفق أهل الحق ممن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم.
يعني طبعا ما لي دخل بقى بروافض ولا بخوارج، ما لي دخل بهذا، لا يعتد بهؤلاء في الإجماع. نعم.
على قبول شهادتهم وروايتهم وثبوت عدالتهم، وأنه يجب تزكية جميعهم ويحرم الطعن فيهم.
يجب تزكية جميعهم، جميعهم، ويحرم الطعن فيهم. تزكية جميعهم، ووصف أحدهم بالفسق يخالف هذا. نعم.
ويحرم الطعن فيه
إلا إذا اعتبرت الفسق تزكية، يبقى هذه شيء ثاني. نعم.
ويحرم الطعن فيهم، ويجب اعتقاد أنهم أفضل جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق.
أحدا تقص أحدا، ما قال ينتقص جمهورهم أو ينتقص أحدا. نعم. والفسق انتقاص. نعم.
وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق، وما أدى ذلك النبأ كله إلا الصحابة.
الله أكبر.
فمن جرحهم فإنما أراد إبطال الكتاب والسنة.
ولهذا الطعن في الصحابة طعن في الرب، طعن في الرسول، طعن في القرآن، طعن في الشريعة، طعن في الرب لأنه زكى، كيف يزكي قوما مطعونين، طعن في الرسول لأنه زكى ولأنه رضي صحبتهم وأثنى، طعن في القرآن لما ورد فيه من تزكيتهم، طعن في الشريعة لأنهم نقلته، فإذا كان نقلته فساقا فلا يؤمن من تحريف وتغيير وتبديل. نعم
شيخنا، سؤال من بعض الإخوة: كيف نجمع بين كون الاعتزال في الفتنة كان أفضل وبين حديث النبي أيا ويح عمار تقتله الفئة الباغية وحديث تقتله أدنى الطائفتين إلى الحق؟ أليس في هذه النصوص تصويب لمن قاتل مع علي رضي الله عنه؟
نعم، ايه رأيك احمد؟ الجواب بنعم. يعني ايه
نعم؟ تصويب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن واقع.
ولا بلى، انا قلت نعم. يعني ايه هو يقول ايه؟
اليس
ها
اليس في هذه النصوص تصويب لمن قاتل مع علي؟
انا اجبت بايه؟
نعم،
بالنفي، ليس كذلك. تصويب لعلي، أن يكون هذا تصويب لعلي، لكن الكلام مش ده استدراكك، تصويب لعلي مش ده موضوع نزاع. أنت أصل استدراكك استشكالك ما هو؟ أليس في هذا تصويب تفضيلا أو جعل طائفة علي هي المصيبة ومن عداها دون ذلك؟ فكيف نفضل من اعتزل على علي ونبي قال؟ لأنك لو قرأت النص لوجدت فيه الجواب. تقتله، تقتل الخوارج فرقة المريقة أدنى الطائفتين الحق، يعني من علي ومعاوية، وإحنا عندنا ثلاث طوائف، أدنى الطائفتين، لأنه قال تخرج فرقة على حين فرقة من المسلمين، والفرقة كانت بين من ومن؟ علي ومعاوية، فتقتلهم أدنى الطائفتين، أدنى الطائفتين علي ومعاوية. يبقى هذا فيه شهادة ماذا؟ الشهادة لعلي بالحق عن معاوية، فقط هذا النص. إنما بعموم لا، بعموم لا، بعموم ما عليه العموم، الأفضل بعموم ما عليه العموم، وهم الآلاف المؤلفة، العشرة آلاف إلا النفر القليل، هذا هو، لأن حديث الاعتزال واردة في هذا. وتقتل في بغية، يبقى هذا حكم بين طائفتين علي ومعاوية، كما قررنا بأن الحق معهم كما قال الشيخون. إنما بإطلاق فلا شك أن الذي يعتزل هو بشهادة علي، علي رضي الله عنه حصل ما حصل منهم ما يشبه الندم في ذلك، وعائشة ندمت على ذلك وقالت لابن عمر ما منعك أن تمنعني وكذا. نعم، والحسن كان ممن ينكر على أبيه، الحسن كان يرى عدم القتال، ولهذا أول ما تولاها الحسن فعل الفعل الحسن، فعل الفعل الحسن الذي أخبر عنه نبي يوم أن كان الحسن يحمل على يديه، إن ابني هذا سيد سوف يصلح له طائفتين من المسلمين، ولهذا أثنى على فعل الحسن كل المسلمين، حسبنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هي أقرب، الأقرب يعني أن معاوية عنده شيء من الحق في اجتهاده، لكن ليس هو المقدم. نعم يعني أقرب. عليه الصلاة والسلام، فما كان إيه؟
كان يعني من الصحابة اللي سمعوا هذا من قبل من النبي بخلاف ندم علي بعد ذلك، إن هم يقفوا مع علي رضي الله عنه،
ولهذا هم مأجورون، وقفوا مع علي رضي الله عنه، هو الإمام ونقف معه وكذا، لهذا هم الأقرب الحق، لهذا قالوا أجروا الأجرين.
الإشكال بأن شيخنا لماذا لم نفضل من كان مع علي على من اعتزل، وأن هذا أخذ نصوص من فم رسول الله؟
الذي اعتزل سالم لا شيء عنده، فلهذا وافق النصوص في الاعتزال، وهنا اجتهد، لما علي اجتهد فأجر الأجرين، ولهذا الذي اعتزل ما أجر أجره في اجتهاد هذا، والذي شارك مع علي ما أجر أجره، لكن كمال الأجر هنا أعظم من هنا، من هنا هؤلاء على حق ولا حق، لكن هؤلاء على الحق الخالص الذي وافق النص، وهؤلاء دون ذلك، وهؤلاء دون ذلك. نعم نعم، يكون له ممدوحة بإيه؟ في ترك القتال. لا، إذا عين الإمام أميرا لقتال فئة باغية بعد ما أزال شبهة، بعد ما بين، فإن قتال الطائفة الباغية للإمام قتال حق، هذا قتال حق، فينبغي أن يعان. ولهذا ليس فقط الأمير بل من عينه الإمام في القتال، وكلم عطيفة السلطان يقاتل معه لأن الله أمر بذلك، فقال فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ أمير، فقاتلوا، فليس الأمير أن يعصي الخليفة، إذا عينه الخليفة في قتال الطائفة الباغية ليس له أن يمتنع من ذلك، لكن متى يمتنع؟ إذا كان القتال في ذلك قتال فيه بغي وظلم، أمر السلطان بقتال مسلمين بغير حق، لا يدفع صائلهم ولا ولهم بغاة، لكن يريد أن يبغي، هو يبغي على دولة أخرى، يبغي على دولة يعتدي، فحينئذ لا تكون له طاعة ولكن لا تنزع اليد من الطاعة. دعا إيه؟ بس هذا تأويل، هذا تأويل. ليه؟ لأنهم لا يرون هذا القتال عندهم نصوص، فتحديد مثل هذا اللي هو أن يتمخض الموقف عن شيء واضح في هذا أو ذاك وحينئذ يمتنع الصحابة، هذا الممنوع. لكن ما تمخض عندهم عن شيء واضح، هم يرون أصلا ينصحون الأمير، ينصحون عليا أن لا يقاتل. نعم
شيخنا في صحيح البخاري،
نعم،
ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى وساق بسند عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب.
نعم، يعني عامة ما يروى عن علي الكذب، يعني فيما كان يجري منه وفيما حصل منه أنه ليس بصحيح، يعني لم يثبت. نعم، أنه نسب إليه ما لم يقل. نعم
صلى الله عليكم شيخنا. السؤال ورد عن بعض الإخوة يقول ذكرتم أن عليا أجل الأخذ بثأر عثمان لاستقرار الدولة، فكيف الرد لو قيل هل تطبيق الشريعة يحتاج إلى استقرار الدولة؟
عجيب يا أخي والله، هل أنا أقول هو علي أجل الشريعة؟ علي ما أجل الشريعة، ونحكم بينهم بما أنزل الله. علي من أول لحظة، علي أرسل ابن عباس ليعلم الخوارج الشريعة، علي لم يتوانى على الشرع لحظة واحدة، وما أخذ علي هذه الخلافة وهو الأجدر بها. سريعا بعد عدة أيام من قتل عثمان، قيل 5 أيام وكذا، إلا لإقامة الشريعة. لكن هذا الأمر وهو ماذا؟ تأجيل العقوبة، إقامة الحد. هل اللي بيأتي حد اليوم لازم يقام عليه الحد اللحظة هذه الثانية هذه؟ أنت عندك هناك في الشريعة من يستوجب حدا ولا يقام عليه ولو بقي أيام، إذا كان في الحرم، إذا كان في الحرم فإنه يضطرون إلى الخروج عن الإيه؟ عن الحرم. إذا ارتكب حدا خارج الحرم ثم أوى الحرم يضيقون عليه، بخلاف من ارتكب الحد في الحرم فإنه قد انتهك حرمته هو، فممكن يؤجل هذا. إنما أن يقال تأجيل الشريعة لكذا وكذا، لا، ما تتأجل الشريعة، لكن بعض أمور الشريعة قد يعجز عنها السلطان فبالتالي يلزمه الإقرار، أما القيام بها فقد يكون من جملة المعذور لعدم القدر. ولهذا نجد النجاشي ما قام بكل شيء، ما قام بالواجبات كلها، ببعض ما يقدر عليه. انتبهوا، الإقرار بالشريعة في الصغير والكبير يلزم الحاكم، الإقرار بالشريعة في الصغير والكبير يلزم الحاكم، القيام بتطبيقها قد لا يقيمها عجزا. عجزا عن ماذا يعني؟ أحد يقول يعني إذا كان عاجز يبقى سلطان كيف؟ أو هذا قد يكون تكالب أعداء الإسلام، قد يكون تكالب دول، قد يكون كذا، إذا فعل هذا الشيء مثلا قد يقضون عليه، قد إذا رعى مصلحة في هذا، أو يكون الشيء الشاهد فيه بنسبة المعين، بالنسبة للمعين. مثل ماذا؟ عدم إقامة الحد في أرض العدو. واحد أتى شيئا يستوجب حدا في أرض العدو لأنه يخشى أنه هذا الرجل يرتد ولا كذا، فممكن يتأجل إلى أن يعود. ما اللي هي التأجيل اللي هي هذا. أو قد لا يستوفى حد لعدم تكامل شروطه، سرق لكن كان هو في أخذ وسرق لكن كان ماذا، كان قد أشرف على هلاك، كان عنده شبهة، فهو نوع شبهة، فطارة يعود الأمر إلى عدم استيفاء شرط إقامة الحد، وطارة يعود إلى وجود مانع، وطارة يعود إلى عدم قدرة. كل هذا قد يحصل، وقد وطارة يعود إلى عدم معرفة، قد يعرف أن هذا يستوجب حدا أو عقوبة أو غير ذلك. المهم يعني هي وغيرها من سائر هذه الأعضاء، لكن يلزمه الإقرار بالشريعة ويلزمه التحاكم إليها بعمومها ويدعو إلى التحاكم إليه، هذا يلزمه. أما أن يقوم بعض ألا يقوم ببعض المفردات لمنع من الموانع أو العلة من العلل أو إلى آخره، فهذا يدخل فيه الاجتهاد. نعم نعم. أيوة فاروق. فاروق رضي الله عنه بقى. نعم. هو هذا تفسير هذا. نعم هو كذب يعني. نعم احسنت. نعم نفسي تتكلم في الميكروفون. نعم بينقل ايه الشيخ العثيمين يعني وصف بعض اصحابه بالفسق، هات هذا الكلام اسمع.
يقول الشيخ في شرح مختصر التحرير معلقا على القول، قال وقوله والصحابة عدول والمراد من لم يعرف بقادح، قال يعني قال الشيخ يعني المراد من قوله إن الصحابة عدول من لم يعرف بقادح، فأما من عرف بقادح فإنه ليس بعدل حسب القدح الذي فيه. ويدل لذلك أن الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فدل ذلك على أن فيهم الفسقة، وأن من رمى محصنا ولو في عهد الرسول فإنه فاسق يجب أن يجلد 80 جلدة،
وأن
من رمى محصنا ولو في عهد الرسول فإنه فاسق يجب أن يجلد 80 جلدة وألا تقبل له شهادة أبدا. فالحاصل أن الصحابة عدول إلا من عرف بقادح.
هذا الاستثناء لا يوجد قط في كتب أهل العلم، هذا الاستثناء لا يوجد قط في كتب ما رأينا استثناء هذه القاعدة أن الصحابة كلهم عدول إلا من لم يوجد منه القادح، هذا ما حصل، بل إن وجود الفسق يتنافى مع التزكية، إن وجود الفسق فيهم يتنافى مع العدالة، إن وجود الفسق فيهم يتنافى مع ما قرره السلف عدم الطعن فيه، لأن الطعن في فاسق لا إشكال فيه، ولأن انتقاص الفاسق بفسقه لا إشكال فيه، وعليه يكون إذن القاعدة تنسحب على الاستثناء في كل هذا. يبقى إذا نقول لا ننتقص إلا من كان فيه قادح، الصحابة كلهم عدول إلا من كان فيه قادح، كذا كذا إلا من كان فيه قادح، هذا ليس بصحيح، وليست هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم، وإنما الأحكام صحيح ولكم الفاسقون وكذا من يأتي بهذا. أما من يكون من الصحابة يأتي هذا الشيء فكما قلنا لهم الفضائل ولهم المحاسن ولهم الحسنات المحية ولهم 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 إلى غير ذلك، ففرق بين ودي مهمة بقى جدا لأن الشيخ استنبط الحكم من هذا السياق العام، فرق بين السياق العام والوصف الخاص. أقول لكم شيء مهم جاء في القرآن، قصة حاطب إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قرأوا معي، لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون لهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من حق يخرجون الرسول وإياكم تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضات تسرونهم بالمودة وقد كفروا بما وأنا أعلم مخفتهم عنكم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية نزلت في مين؟ في من نزلت هذه الآية؟ في حاطب. من الذي وصف من المسلمين حاطبا بأنه ضال عن سواء السبيل؟ حاطب الضال. سياق العام من يفعل ذلك ضال، حاطب ضال. ومن يفعلكم منكم فقد ضل سواء السبيل. الآخر وأولئكم الفاسقون، من يفعل ذلك فاسق، من يفعل ذلك ضال. إذا لم يوجد مانع، ومن موانع التضليل والتفسيق الصحبة، خذ هذه واملأ بها قلبك، املأ بها قلبك إن شاء الله. ها؟ من يرمي محصنة، من تقع منهم ولا فقد ضل، فأولئكم الفاسقون. نفس اللي بيقر الشيخ العثيمين بالآية، لكن الإسقاط لابد أن يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ومن الموانع التي أجمعت الأمة عليها الصحبة، ولهذا لم نرى الصحابة كلهم عدول إلا في الصحبة. مفهوم أحبابي، مفهوم إخواني بارك الله فيكم، إحنا مرت معنا شوف الأقوال كلها، هذه الأقوال والاتفاقات، وأنه يجب تزكية جميعهم ويحرم الطعن فيهم. هل يقال الوصف بالفسق ليس طعنا؟ ما هو طالما الشيخ يقول فيهم الآية ويستحق الوصف من أتى بقادح يبقى فاسق، يبقى فيهم الطعن برضه، يبقى فاسق مطعون فيه ولا فاسق؟ والشيخ نفسه بيسميه قادح، يعني مقدوح فيه، قادح مقدوح فيه. لكن لو قال قادح ولا يقدح فيه الصحبة، نقول من أصل بقى نقول إيه؟ نقول من أصله، نقول إذا الصحبة مانع من أن يلحق به الفسق. لكن هنقول فاسق غير مطعون فيه؟ يبقى من يرمي فاسق، من يواني فاسق ضال. إلا من وجد مانع فيه يمنعه من هذا، طارة مو بالصحبة فقط، طارة يكون تأويل، طارة يكون عدم معرفة، قد يكون طارة يكون علم، ولو أنه عوقب بمقتضى ضمان بمقتضى. فمن الموانع التي يلحق بها حكم الفسق بالمعين الصحبة. ما الدليل؟ الصحابة كلهم عدوا. ما الدليل؟ تزكية الله لهم مع وجود هذا. وإلا لو كانت هذه المعاصي وعدم عصمة الصحابة من ذلك مفسقة لهم، لو كانت كذلك لما صحت تزكيتهم بالعموم، ولما صح الثناء عليهم بالعموم، ولما جاء الثناء عليهم بالعموم. فإن الصحابة مثنى عليهم بالعموم والخصوص، والقاعدة شاملة للعموم والخصوص، وتحذير السلف من الطعن فيهم بالعموم والخصوص مع ما وقع منهم من التوبة. ولهذا لا يتهم الصحابة بشيء من ذلك. فالاستدلال بالسياق العام على الصحابة يمنعه مانع وهو الصحبة، فلا ينبغي الإسقاط. هذه قاعدة بارك الله فيكم انتبهوا لها، وده مش قاعدة في الصحابة فقط، عموما تحقيق الوصف هذا زي ما قلنا كل من ليس من وقع فيه كذا يكون فاسقا، إلا بقى بالمعنى اللغوي اللي هو يعني خرج عن الطاعة كطاعة في الفعل، لكن ليس هو فاسقا بالمعنى المعروف. فمن الموانع من إلحاق هذا الوصف الصحبة، الصحبة يقول الشيخ، ولهذا اتفق أهل الحق من اعتد به في الإجماع على قبل شهادتهم ورواتهم وثبوت عددهم، وأنه يجب تزكية جميعهم ويحرم الطعن فيهم. قال أبو زرعة: وإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، إلى غير ذلك من هذه الأدلة. وشيخ الإسلام ذكر في كل هذه المعاصي التي وقعت فيهم وكل هذه المؤاخذات التي وقعت عنهم، إما لم تثبت وإما ثبتت ولهم تأويل، وإما ثبتت وليس لها تأويل، فإنها مغمورة في بحار حسناتهم. نعم،
ابن النجار في الأصل يعلق.
نعم،
ابن النجار في الأصل يعلق على العبارة.
نعم،
قال ابن النجار: والصحابة عدول، قال الشيخ تقي الدين وغيره، والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عدول بتعديل الله لهم. وقال ابن الصلاح وغيره: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم. وحكاه ابن عبد البر في مقدمة الاستعاذة. حقيقة
استثناء الشيخ غفر الله له مسألة إلا من عرف بقادح أو أتى بقادح، هذا استثناء ما قرأته لأحد. يعني أنتم تقرؤون كثيرا هذه القاعدة وغيرها في تزكية الصحابة بالعموم بالعموم، وما في هذا الاستثناء. نعم،
وحكاه ابن عبد البر في مقدمة الاستعاب إجماع أهل السنة والجماعة، وحكاه فيه إمام الحرمين الإجماع.
نعم،
ثم قال قول: والمراد من لم يعرف بقادح. قال ابن مفلح في أصوله: ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح. وقال الموردي: والحكم بالعدالة إنما هو لمن اشتهرت عدالته، نقله البرماوي. وقال في شرح التحرير: والظاهر أن هنا في النسخة غلط، وقيل هم عدول إلى زمن الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه وبعده
يعني
كغيره.
يعني يقول في النسخة غلط في ماذا؟ في قوله
عبارة والمراد من لم يعرف بقادح.
أي من لم يعرف بقادح، يعني وضع القيد هذا من انجابه أو إلى زمن الفتنة، هذه كلها تقييدات من أين جاءت؟ ها؟
وقيل هم عدول إلى زمن الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه وبعده كغيرهم. وقالت المعتزلة:
سبحان الله، والنبي يقول إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين من المسلمين، مطعن في أحد، وقال أدنى طائفة تقدم أدنى طائفة الحق ولا طعن. نعم،
وقالت المعتزلة: إلا من قاتل عليا لخروجه على الإمام بغير حق. وقيل هم كغيرهم مطلقا. قال ابن قاضي الجبل: وهذه الأقوال باطلة، بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد وأضرابه، وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد ولا قدح على مجتهد عند المصوبة وغيرهم. وليس المراد بكونهم عدول العصمة واستحالة المعصية عليهم، وإنما المراد ألا نتكلف البحث عن عدالتهم ولا نطلب التزكية فيهم.
الله أكبر، لأنهم مزكون من الله ومن رسوله، تطلب تزكية في من زكاه الله ورسوله. نعم،
قال الشيخ تقي الدين في المنهاج بعد كلام: ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان، أحدهما ما هو كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه
إلى. يقول أحدهما ما هو كذب، إما كذب كله وإما محرف قد دخله من الزيادة. نعم،
قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب، مثل أبي مخنف، لوط بن يحيى، ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما من الكذابين.
نعم والنوع فقد قال في أبي فقد قيل في أبي مخنف قال يحيى بن معين ليس بثقة، وقال أبو حاتم مطروق الحديث، وقال الدارقطني إخباري ضعيف. وأما في الكلبي فقال أحمد ما ظننت أن أحدا يحدث عنه إنما هو صاحب سير. قال الدارقطني وغير مطروق وفيه رفض. نعم.
والنوع الثاني ما هو صدق، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها.
أما أبو مخنف ما نقبله، أما الكلب له الكلبي له في الأخبار قبول، فيما إذا لم يعارض فهو إخباري مشهور. نعم. أما في من جهة الرواية لا، من جهة روايته لا، فهو متروك يعني في باب الرواية. نعم. ولهذا يقول ما ظننت أن أحدا أيضا أحمد يحدث عنه. نعم.
والنوع الثاني ما هو صدق، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران.
انتبهوا هذا كلام شيخ الإسلام، يقول والنوع الثاني انتبهوا ما هو صدق، يعني مما ثبت عنهم بالفعل، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها أن من أن تكون ذنوبا تجعله من مرج الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا اللي هو من موارد الاجتهاد. قال وعامة
وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب
دي في الأمور بيدخل اجتهاد. طيب والذنوب بقى؟ قال وما قدر
من هذه الأمور ذنبا محققا
فإن أما ما لم يكن خاضعا للتأويل ولا الشهادة هذا ذنب محقق
فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم أهل الجنة.
انتبهتم يا أحبابي يا إخواني، الذنب المحقق لا يقدح فإن ذلك لا يقدح لما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة، منها التوبة والحسنة الماحية ومن المصائب المكفرة ومن دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم. فما من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة حق بذلك، فهم حق بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة. وكذلك الصحابة لصحبتهم وكذا فلهم أعظم الحسنات التي تمحى بها الذنوب، وهذا علمه عند الله، ولكن لا يقتدي قدحا فإن ذلك لا يقدح، هذا الذنب المحقق فإن ذلك لا يقدح. نعم
شيخنا، الحديث في الباب قد يكون فيه إشكال يعني.
نعم.
عند الإمام مسلم.
نعم.
سقى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول له يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها، فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إلي ففتح الله عليه.
هذه الفضيلة الثانية. يبقى الأولى ألا ترضى أن تكون من منزلة هارون؟ الثانية قال لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. نعم. والثالثة
ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي.
تمام. يعني لهذه الفضائل الثلاث التي هذه أبرز الفضائل، ولا عليهم فيه فضائل كثيرة، ولهذا لم يروى في أحد يعني فضائل خاصة مثل ما روى في علي. طيب هذا والمانع. الاستشكال عندك من كلمة
ما منعك؟
ما الاستشكال عندك؟
ما منعك أن تسب أبا تراب؟
بس هذه فقط؟ فقط. طيب رجع كلام النووي.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قال العلماء الأحاديث الواردة التي في ظاهرها داخل على صحابي يجب تأويلها، قالوا: ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله، فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، كأنه يقول: هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك؟ فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر. ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلا آخر أن معناه ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ قوله.
هات يا ابن الذهب حتى نخط هذا الكلام به، هات الذهب حتى نخط هذا الكلام به. طبعا من غير حاجة إلى كلام النووي رحمة الله عليه هذا المقرر، لكن النووي رحمة الله توج هذا الكلام بأعظم القواعد وأعظم الكليات. شوف يا أحمد الأجهزة معاك وهاتوا اللي انت عاوزين، فتشوا وشوف في المكتبة ممكن تجي بشيء، فتش يا أخي انتبه لهذه القواعد. أنا أقول هاتوا ذهبا لنكتب به كلام النووي، يمكن أنتم خدتش بالكم، بعضكم كان سرحان، بعضكم انتبه في نص الكلام. من أجل هذا نطلب أحمد يعيد الكلام، لأن الحل في أوله، الحل في أوله. هات يا أحمد أعد.
الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويله.
أنا صابر من أول كلمة، صابر لأن حاسس أن يجي في خير كبير، فأنا مش عايز أعلق، أنا صابر على هذا. يا الله يا الله، يعني أصاب النووي رحمه الله الحق من أول حرف. وعبقى تقول أصلا الشيخ بقى ده تأييد كلامه، احنا كبيرنا كبار على الكلام ده، تقول تأييد كلامه وكلامك وكلام، احنا مش في شكل، احنا بنصحح علما يا اخوان، احنا بنجتمع لتصحيح علم. أعد كمان الثالثة.
قال العلماء:
الثالثة ثابتة وفي العامية الثالثة ثابتة، احذف الثاء هنا والثاء هنا يبقى الثالثة ثابتة. ها
قال العلماء:
يا سلام يا أخ، أرجوك تسمعوا هذا الكلام بقلوبكم، لأنها قاعدة سنتخذها. تعرف بالصحابة كلهم عدول، ضعف الجدول هذا بجوار هذه القاعدة، بارك الله فيك، لأنها ستوزي الصحابة كلهم عدول كلية. ممكن تقول أنا عايز يعني شرح شوي، هذه هي مفتاح حل كل إشكال يرد لك في هذا الباب. ما هو؟ ها
قال العلماء: الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على
التي في ظاهرها، ما بحقق حقائقها، ها
التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها.
على صحابي، أي صحابي، ها يجب تأويلها. يا الله، إيه ده يا جماعة، إيه الروعة دي؟ شوف كلام دقيق، كلام موزون. الأحاديث في ظاهره ليس في حقيقة، دخل على يجب تأويله. ليه؟ يعني كلمة يجب تأويله. ولهذا أنا ما يعنينا في مسائل كثيرة لما نقول إيه، إن السلف حينما يأتون في موضع يقول وجب تأويله، مسائل التأويل وأوجه التأويل دي شيء ثاني، لكن لما اتفق السلف على أن هذا الموضع أو أن هذا الشيء يجب تأويله دليل على أن ظاهره مرفوض، ده غير مقبول. طب ما الجواب؟ نأتي إلى أوجه إيه؟ التأويل. نأتي إلى أوجه التأويل، ده في مسائل كثيرة بتأتي معك، مسائل كثيرة بتأتي معك إنه هذا الموضع يجب تأويله لأن ظاهره ممنوع، ظاهر القدح في صحابي ممنوع، أي حديث في ذلك، ولكن يجب التأويل. طيب التأويل ما هو؟ قال
قالوا
طبعا ده يعني القاعدة، ده القاعدة، هذا الموجز وإليكم التفصيل.
قالوا: ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا يقع في رواية الثقات إلا من إشارة إلى إيه؟ إلى أنه لا عبرة بما ورد في ذلك من روايات غير الثقات، لأنه يكفينا أنها غير ثقات يبقى طرحها، لكن أن يكون محل البحث ماذا؟ ما ثبتت به رواية الثقات، فهنا يجب تأويله. وقد يكون التأويل رجع إلى أن بعضهم حفظوا بعضهم وأن بعضهم ما فيكون من جهة السبوت، وقد يكون من جهة المعنى. نعم.
فقول معاوية هذا،
هذه القاعدة الكلية، من اللي سمعها يا أخوان؟ ها؟ من اللي سمع القاعدة الكلية هذه بالمعنى؟ قول يا محمد. أيوة، الحديث في ضالة دخل على أحد من الصحابة يجب تأويله. ها أكمل. ها ولكن قول يا فاروق، ولا يقع في رواية الثقات إلا بجهة تأويل. يحفظها بارك الله فيك، إلا ما يمكن تأويله هذه احفظها بارك الله فيك، واحفظها مع الصحابة كلهم عدول، احفظها معها فإنها تحل لك كثير من الإشكالات إذا تبين هذا المجمل. وده الجواب يكون مجملا ومفصلا عن أي حادثة، مجمل ومفصل، هذا المجمل يكون بهذه القاعدة. أما التفصيل ها كلام معاوية هنا يحمل إيه؟
فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه.
والدليل أشرح بقى أنا، والدليل تلك السنة من أولها إلى آخرها، وتلك الوقائع من أولها إلى آخرها، هاتوا لنا سبا من معاوية لعلي، بل قد نفى العلماء ذلك عنه ورد ذلك عنه، وما نسب إليه فمردود مكذوب عليه. لم يسب معاوية عليا في أثر صحيح فكيف يأمر بسبه؟ فكيف يأمر بسبه؟ لم يسب ولم يثبت أن معاوية سب عليا، فكيف يأمر بسبه؟ هذه واحد. ها
وإنما سأله عن السبب المانع له من
يبقى السبب. يبقى ما منعك، يقول ما منعك أن تسب، يبقى فيها سب. لحل مع قوم كانوا يسبون، قال ما منعك، إيش اللي عندك؟ فهذا يكون أو
وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، كأنه يقول هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك.
نعم، ما منعك هذا من هذا، تورعا ولا خوفا ولا، وليس أنه قال سب عليا، هنا يقع الإشكال، إنما ما منعك، ما الداعي؟ إلى هذا، هذا استفسار. هل جاء في الرواية لما قال سعد ذلك هذه الفضائل ها؟ قال معاوية لكنها عورضت بموانع، فإن عليا فعل وكيت وكيت فعل كيت وكيت، أبدا، انتهى الحديث، انتهى الحديث عند هذا. إذن صار الإشكال فيه في أول لفظة التي ليست صريحة في أي شيء من هذا، ما منعك فقط. ثم ثالثة، أن السب لا يعني الشتم والانتقاص، يعني ما منعك أن تذكر ما يؤاخذ عليه علي مما يعتقده معاوية مؤاخذ، ولا يعني هذا أن يكون السب بالطعن والتطاول وغير ذلك. لا علي ولا عمرو بن العاص ولا أحد من أتباع معاوية رضي الله عنه سب علي، ولا علي سب معاوية، إنما وقع التأويل من الجميع من غير تطاول وسب والحمد لله. طيب نقف عند، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
الأثر
الأثر، هذا الأثر عشان بس أحمد جزاه الله خير يريد أن ينفعنا، اسمعوا الأثر هذا يا إخوان.
هيبرر إن شاء الله.
إيه؟
هيبرر إن شاء الله يعني.
نعم هات.
ذكر ابن ماجه في سننه عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن،
الله أكبر،
ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
الله أكبر الله أكبر. يبقى تعلموا القرآن الأول ولا تعلموا الإيمان؟ تعلموا الإيمان قبل القرآن، تعلموا الإيمان قبل القرآن. ولهذا نتعلم السنة اليوم قبل القرآن بعد سورة الفاتحة لتصح بها صلاتنا. هذا السنة نتعلمها أولا. والقرآن مستحب، ولا يكون الإنسان من أهل القرآن إن كان عاملا به ولو لم يكن حافظا له، ولا يكون من أهل إن كان حافظا له غير عامل به. إذن نقدم العلم به والعمل. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.